السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نكمل بمشيئة الله تعالى ما بدأناه حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور محمد ابن حسين الجيزاني. ووصلنا إلى الباب الثاني، نستفتح الكلام حول الباب الثاني الذي ترجم له بقوله القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة، القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة. وفي هذا الباب ثلاثة فصول: الفصل الأول الحكم الشرعي، الفصل الثاني دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، الفصل الثالث الاجتهاد والتقليد والفتوى. كما رأيتم الباب يحتوي ثلاثة فصول، وهذا هو الباب الثاني والأخير، يعني الباب الثاني، لأن الكتاب مقسم إلى بابين. نحن انتهينا من شرح الباب الثاني تماما، أما الباب الثاني فقد جعل الباب الأول تماما، أما الباب الثاني فقد جعله ثلاثة فصول. الفصل الأول في الحكم الشرعي وهو الثمرة، لأننا كما بينا أن الأدلة هي الشجرة والحكم هو الثمرة، أما المجتهد فهو المستثمر، وهناك كيفية الاستثمار يعني كيفية الاجتهاد، فالثمرة من عملية الاجتهاد هي معرفة الحكم، فالحكم الشرعي هو ثمرة العمل الاجتهادي. من أين تستخرج الثمرة؟ من الشجرة، فالشجرة هي الأدلة. إذا نحن قد انتهينا من الكلام على الشجرة اللي هي الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة الأخرى. ثم بعد ذلك سنتكلم بمشيئته سبحانه وتعالى عن الثمرة، ثم عن كيفية الاستثمار، ثم عن المستثمر وهو من؟ المجتهد. والحكم الكلام على الاجتهاد والتقليد. هو جعل الشجرة بابا، الباب الأول كله كان عن إيه؟ عن الشجرة الأدلة، ثم بعد ذلك يتحدث في الباب الثاني عن الثمرة وكيفية الاستثمار والمستثمر اللي هو المجتهد. والكلام ده تكلمنا عنه في بداية تفصيلنا وقراءتنا للكتاب. أما الفصل الأول الحكم الشرعي، قال وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث. المبحث الأول تعريف الحكم الشرعي وأقسامه، المبحث الثاني لوازم الحكم الشرعي، المبحث الثالث قواعد في الحكم الشرعي. سنتكلم عن المبحث الأول بمشيئته تعالى. قال المبحث الأول تعريف الحكم الشرعي وأقسامه، تعريف الحكم الشرعي وأقسامه. قال وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب: المطلب الأول تعريف الحكم الشرعي، المطلب الثاني الحكم التكليفي، المطلب الثالث الحكم الوضعي. طبعا هذه الكتب التي صنفت لكي تكون أطروحة لدراسة علمية مهم جدا أن تتعلم منها كيفية الترتيب وكيفية التأليف وكيف قسم الكتاب إلى أبواب وقسم الباب إلى فصول وقسم الفصول إلى مباحث وقسم المباحث إلى مطالب وهكذا. فهي شجرة يحدث فيها نظام تشجير من الكل إلى جنس ثم نوع وهكذا. نبدأ بالكلام عن المطلب الأول من المبحث الأول، واضح؟ من الفصل الأول من الباب الثاني، واضح؟ يقول المطلب الأول تعريف الحكم الشرعي. قال المؤلف حفظه الله: الحكم في اللغة المنع. كلمة الحكم في اللغة دائما حينما تريد أن تعرف شيئا تبدأ بالتعريف اللغوي لأنه الأساس، لأن الكتاب والسنة بلسان عربي مبين. فإذا لابد وأن تعرف في الأول معنى اللفظ من الناحية اللغوية، بعد ذلك إن كان مضافا يعرف طرفي الإضافة المضاف والمضاف إليه من الناحية اللغوية، ثم بعد ذلك نتحدث عن المعنى الإيه؟ الاصطلاحي. وهل المعنى الاصطلاحي اختص بشيء غير المعنى اللغوي أم لا؟ ولا بد أن تكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال: الحكم في اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم. ولذلك يقول العلماء أحيانا في بعض كتب العربية: الحكم في اللغة القضاء. ولكنه لماذا كان القضاء حكما؟ لأن أصل معنى الحكم هو المنع. هل العلماء يستدلون على ذلك بأدلة من العربية؟ نقول نعم، يستدلون بقول جرير حينما يقول: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم. ما معنى أحكموا سفهاءكم؟ امنعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة، الهمزة هذه للنداء، نداء القريب. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، امنعوا سفهاءكم. السفهاء المنسوبين إليكم أو الذين يعيشون في قبيلتكم منكم. إني أخاف، هنا يخاطب الحكماء فيهم، فيقول امنعوا سفهاءكم، فقال أحكموا. فمادة الحكم بمعنى إيه؟ المنع. كذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا. نحكم يعني نمنع بالقوافي، القوافي إيه؟ الشعر، يعني كناية عن الشعر. فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. إذن هو سيمنع من يسبهم أو يقاتلهم أو يهجوهم بسلاحين، باللسان وبالسنان. بالسنان في قوله ونضرب حين تختلط الدماء، وباللسان يقول فنحكم بالقوافي، يعني نمنع بالقوافي يعني بالشعر، سنهجوكم ونمنعكم من أن تعتدوا علينا. قال: ومن الحكم بمعنى المنع، المادة بقى الاشتقاقية، حكمة اللجام. وحكمة اللجام هي ما أحاط بحنكي الدابة الفرس وغيره، وسميت بذلك لماذا؟ لأنها تمنع الدابة من الجري الشديد، فيشد اللجام الممسك بشدقي الدابة أو حنكيها عن طريق الإيه؟ حكمة اللجام. كذلك كلمة الحكمة، والحكمة مشتقة أيضا من المنع، لأن الذي يؤتى الحكمة كما قال تعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الحكمة: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لماذا كانت الحكمة من المنع؟ لأنها تمنع صاحبها من ارتكاب الرذائل. فالحكيم، ولذلك قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فالحكمة مؤداها العمل، شكر الله عز وجل، فمؤدى الحكمة العمل. فمن علم ولم يعمل لم يكن حكيما. فالحكيم هو العامل بعلمه. ولذلك نجد أن الحكيم يمنعه العلم، يمنعه العلم الذي معه والحكمة التي معه عن ارتكاب الرذائل. ولذلك متى يكون العالم عالما؟ إن كان بما يعلم عاملا، وهذه هي الحكمة. فالحكمة العمل بالإيه؟ بالعلم. ولذلك كانت السنة هي الحكمة. لماذا؟ لأنها تفسير القرآن الكريم والتطبيق العملي لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول: الحكم في اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم. لماذا قيل للقضاء حكم بقى؟ لأنه يمنع من غير المقضي به. يمنع يعني حينما يقضي القاضي بحكم، أن يحكم بينهم بما أنزل الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالحاكم القاضي ماذا يفعل؟ يحكم بكذا، فيمنع الأشياء الأخرى، يمنع من غير المقضي. ثم هو يمنع الظلم كما قال ابن فارس في معجمه: وإذا قلت حكمت عليه بكذا، كان معناه منعته من خلافه، فالمنع من الخلاف، فلم يقدر على الخروج منه. لأن حينما أحكم بكذا كان معناه أنني منعته من خلاف ما حكمت به، فكان الحكم بمعنى المنع. طيب، قال هذا عن الحكم اللغوي، فماذا عن الحكم بالمعنى الاصطلاحي؟ نقول بالمعنى الاصطلاحي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أن نثبت أمرا لأمر أو أن ننفيه عنه. مثل: زيد قائم، فقد أثبتنا هنا القيام لزيد. وعمر ليس بقائم، فقد نفينا القيام هنا عن عمر. فإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، هذا يسمى إيه؟ الحكم. ولكن ده جنس الحكم، عموم الحكم. طيب، هل الحكم ينقسم إلى عدة أحكام؟ نقول نعم، هذا التعريف لمطلق الحكم. ولكن الحكم ينقسم إلى حكم لغوي، وإلى حكم عادي، وإلى حكم عقلي، وإلى حكم شرعي. يقول: وهذا تعريف، اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، تعريف لمطلق الحكم. إذ أن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والاستقراء دليل ظني أم دليل قطعي؟ دليل قطعي. الاستقراء دليل قطعي، لأنه استقرأ جميع المفردات وقام بسبر غورها حتى استطاع أن يعرف حكم كل مفردة على حدة. فإذا حين يحكم يكون الحكم حكما قطعيا أم ظنيا؟ يكون حكما قطعيا. الحكم بالاستقراء، وهو دليل من الأدلة سنتعرض له في حين إن شاء الله تعالى. يقول: إذ أن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد: حكم عقلي، هذا يعرف بالعقل. قال: وهو ما يعرف فيه العقل نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه. ولكن سيكون الحكم هنا عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل. مثل ماذا؟ أمر لا يحتاج إلى تجارب، لا يحتاج إلى تجارب ولا يحتاج إلى أدلة، وإنما هو أمر عقلي كل العقول تحكم به. الواحد أصغر من الاثنين، الثمانية أكثر من الأربعة. هذه أمور تحتاج إلى علم، أم هي مسألة معلومة؟ أيهما أكثر، هؤلاء أم هؤلاء؟ بالطبع كل العقلاء سيقولون هكذا: العشرة أكبر من الخمسة، والكل أكبر من الجزء، يعني هذه المنضدة اكبر ولا السدادة التي هي جزء منها؟ الكل الجسم اكبر ولا اليد؟ يد نفس الجسم ايهما اكبر؟ الكل ولا الجزء؟ الكل اكبر من الايه؟ من الجزء. والجزء يبقى هنا اثبتنا الكبر للكل ونفينا الكبر عن الجزء، فاثبات امر لامر او نفي امر عن امر. قال مثل الكل اكبر من الجزء، والجزء ليس اكبر من الكل، دي احكام عقلية. اثنان حكم عادي، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، تعرف فيه النسبة، واثبات امر لامر او نفي امر عن امر عن طريق ماذا؟ عن طريق العادة. مثل الماء مرو، كيف عرفنا ان الذي يشرب يرتوي؟ الماء بيروي، كيف عرفنا؟ عن طريق العادة. كيف عرفنا ان الملين مسهل؟ ان الناس استخدموا الملينات فحدث لهم النار تحرق، عرفنا هذا بالعقل ام بالعادة؟ العقل لا يثبت ان النار تحرق، وانما عن طريق. ولذلك تجد انسانا مجنونا ليس بعاقل ولكنه يخاف ان يضع يده في النار لانه جرب قبل كده انه اتلسع، مش محتاجه مساله عقليه. وكذلك حينما نقول الشمس تطلع نهارا، ده مش حكم عقلي، ده حكم عاده. كان من الممكن ان تطلع ليلا، دي امور، هذه مشيئه الرب سبحانه وتعالى. فنحن هنا حكمنا بان الشمس تطلع نهارا وان القمر يطلع ليلا وان الشمس لا تطلع ليلا. كيف عرفنا هذا؟ عن طريق الايه؟ امر اعتدناه. والا لو جاء انسان الان لم يشاهد الشمس قبل ذلك، هل يستطيع ان يعرف انه بغروب الشمس لن تظهر الشمس مرة اخرى؟ مش يقدر يعرف هذا الكلام. تصور لو انسان خلق الان واليوم زي ما تشايفين الشمس طلع مثلا، هل يستطيع ان يحكم انه بعد مضي ساعات ستغرب الشمس؟ لا، نحن نحكم بهذا. لماذا حكمنا بان الشمس بعد كم ساعة في فصل الصيف ستتوارى بالحجاب؟ حكمنا بماذا؟ عن طريق الايه؟ العادة. هناك حكم عادي وحكم عقلي. هذه الاحكام لا نتعرض لها لانها ليست هي المقصودة، وانما المقصود هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي اللي هو بقى اثبات امر لامر او نفي امر عن امر عن طريق الايه؟ الشرع. قال وهو المقصود في هذا المقام، ويمكن تعريفه بانه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به، ثم سيأتي في اخر المطلب ويقول لذا عبر البعض عن هذا القيد بقول خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. اذا لابد وان نفهم هذا التعريف، وانا لا احب ان اطيل في التعريف ولا احب ان اناقشها طويلا، وانما نحب ان نوضح من اقصر طريق. تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بالمكلفين، هذا هو تعريف صاحب المستصفى الغزالي، عرفه هكذا واخذ عليه واعترض عليه العلماء، لان قوله خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هيدخل فيه أمور ليست من هذا الحد، من هذا التعريف. فالتعريف جامع وليس إيه؟ مانعا، لم يمنع. لماذا؟ لأن قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون هذا من عمل المكلفين، ومع ذلك هذا من باب الخطاب التكويني وليس من باب الخطاب الشرعي. لا هو خطاب وضعي ولا هو خطاب تكليفي، ليس تكليفيا وليس وضعيا. فقال خطاب الله المتعلق بالمكلفين، فأورد عليه العلماء واعترضوا بأنه تعريف جامع ليس إيه؟ مانعا، فقد دخل فيه ما ليس في الحد، من نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أو يعلم أو يعلمون ما تفعلون، هذه في فعل المكلف، يفتفعلون ده فعل المكلف، والله خلقكم وما تعملون هذا من فعل المكلف، تعملون عمل الإنسان، ومع ذلك ليس من خطاب التكليف وليس من خطاب الايه؟ الوضع. واضح؟ ولذلك أدخل العلماء عليه من حيث إنه مكلف به. يبقى هذا من حيث إنه مكلف به هذا أخرج إيه؟ هذه الزيادة أخرجت ماذا؟ أخرجت نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. واضح الكلام؟ أخرجت مثل هذه الآية. وبعضهم قال من حيث إنه مكلف به يعني اللي هو الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فصل الأمر كما سيجيء إن شاء الله. فيقول المؤلف وفي هذا التعريف ثلاثة قيود. قبل ما نتعرض لثلاثة القيود التي ذكرها المؤلف نحب أن نوضح معنى خطاب. ما معنى؟ لأنك إذا تعرضت لكتب الأصول المطولة ستجد مشاكل عند قولهم خطاب الله. خطاب الله احنا عارفين شيء مهم جدا هيتضح الآن، ان عندنا تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين شيء، وتعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء شيء آخر. فهنا بيقول لك ايه؟ خطاب الله، فالحكم هو الخطاب. فقول الله تعالى أقيموا الصلاة، أين الحكم عند الأصوليين؟ أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، نعم. طب وعند الفقهاء؟ إقامة الصلاة. الحكم عندهم اللي هو إيه؟ إقامة الصلاة. أثر الخطاب، أثر الخطاب اللي هو بيسموه التعلق. لكن بالنسبة للأصوليين الحكم عندهم إيه؟ الخطاب نفسه، لأن الله هو الحاكم. طيب الحاكم صفته إيه؟ الحكم. وذاك الحكم ده صفة لله عز وجل، وذاك هتجد الحكم حينما يأمر يكون الحكم الإيجاب مش الوجوب ولا الواجب، الحكم هو الإيجاب عند الأصوليين. طيب الحكم بالنسبة للمكلف إيه؟ الوجوب. طيب بالنسبة للثمرة الواجب. واخدين بالكم ولا لأ؟ الإجاب ده الحكم الأصولي، لأنه الإجاب هذا لأنه احنا مش عارفين ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له. فعندنا هنا الحاكم صفته ايه؟ الحكم. ده عند الأصوليين. واضح الكلام ولا لأ؟ فاحنا لما نيجي نشوف التعريف ده هنقول الخطاب هو، ما معنى كلمة الخطاب؟ الخطاب هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير للإفهام. خطاب يعني بيوجه لفظ، هذا اللفظ لابد أن يكون مفيدا، وإلا لو لم يكن مفيدا لما كان خطابا، مش كده ولا لا؟ كلامنا لفظ إيه؟ مفيد. كلام العرب لابد وأن يكون لكي يكون كلاما، لكي يكون خطابا، في مخاطب وفي مخاطب، المخاطب لازم إيه؟ يفهم. فالخطاب لابد وأن يكون تعريفه توجيه اللفظ المفيد إلى الغير للإفهام، وهو لابد يكون إيه؟ بحيث يسمعه. ولذلك سنجد أن الذين يقولون من الأشاعرة خطاب الله والكلام النفسي، طب والكلام النفسي احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، يعني لأن المتكلمين هم الذين كتبوا في الأصول يقول لك الخطاب والكلام النفسي. طب ده في مسألة مهمة جدا 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 عايزين نقولها ونوضحها، هو الخطاب النفسي او الكلام النفسي هذا يدرس في اصول الفقه او الفقه؟ انا بدرس في اصول الفقه وفي الفقه كلام انا سمعته موجود قدام مني بحروف عشان اقدر افسره واقول ده عام وده خاص وده يفيد الوجوب وده مش كده ولا لا؟ ولذلك هؤلاء يتناقضون، المتكلمون يتناقضون لما يقول ان خطاب الله عز وجل معناه ايه؟ الكلام النفسي. ده مسألة طبعا زي ما انتم عارفين ده الكلام ده في العقيدة، وسنتعرض لمسألة الكلام النفسي فيما بعد حينما نتعرض لقضية الامر، مسألة الامر. واضح؟ اما نتكلم عن مسألة الامر وصيغة الامر سنتعرض لقضية الكلام النفسي، وان كنا قد تكلمنا في هذا الامر بتوسع في شرحنا للعقيدة الطحاوية، فليرجع إليه. يبقى خطاب الله هو ما خوطب به المكلفون. طيب إذا كان خطاب الله هو ما خوطب به المكلفون يبقى هذا من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول. صح. يبقى الخطاب هو ها ما خوطب به، ما خوطب به، مع ان الخطاب خاطب يخاطب خطابا، فالخطاب ده مصدر. المصدر ده اطلقناه هنا على اسم الايه؟ المفعول، لان الخطاب المقصود بيه ايه؟ ها مش المصدر هنا، المقصود بيه ايه؟ اسم المفعول اللي هو الكلام ها الذي خوطب به المكلفون. نعم. والمقصود زي ما قلنا الكلام اللفظي وليس الكلام النفسي كما قال الأشاعرة والمتكلمون، لأن الكلام اللفظي هو المبحوث في الأصول إجمالا وفي الفقه تفصيلا. ويدخل في الخطاب، واحد يقول خطاب الله، طب وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول يدخل في الخطاب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدخل الإجماع، ويدخل القياس. لماذا؟ لأن هذه المصادر الأخرى ليست مثبتة للأحكام، وإنما هي ها كاشفة لخطاب الله عز وجل. فهذه الأدلة ليست مثبتة بذاتيتها ها للأحكام، يعني ليست مستقلة، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام ينقل عن رب العالمين، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول ليس بحاكم، وإنما الحاكم هو الله، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ. أما الإجماع فهو إجماع الأمة على حكم لله عز وجل، ولابد الإجماع يكون مستند لإيه؟ لنص من الكتاب أو السنة، والقياس على نص، فعاد الأمر كله إلى خطاب الله عز وجل. فقول علماء الأصول الحكم هو خطاب الله، يبقى الخطاب بيدخل فيه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه الإجماع، ويدخل فيه القياس، لأن هذه المصادر ليست مثبتة للأحكام بذاتيتها المستقلة، وإنما هي كاشفة لخطاب الله ومعرفة بالأحكام، فتكون الثابتة بها ثابتة بنفس الخطاب، لأنه لا حكم إلا لله، المشرع واحد سبحانه وتعالى. واضح. وذلك ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ إذن ربنا هو الذي يحل وهو الذي يحرم سبحانه وتعالى. فكل المصادر راجعة إلى خطاب الله تبارك وتعالى. الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء مدلول الخطاب الشرعي، الأثر. واخدين بالكم ولا لأ؟ هو الأثر. نعم. طيب، الإمام أحمد بن حنبل نقل عنه رحمة الله عليه أنه قال، خدوا بالكم، يعني الكلام ده لحسن البعض يظن ان كلمة خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين هذا كلام للمتكلمين وللأشاعرة، لا، أئمة أهل السنة والجماعة يقولون هذا. قال الإمام أحمد كما نقله صاحب مختصر التحرير: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله. وطبعا قوله هنا من باب الايه؟ ها؟ لا، عطف العام على الخاص، لأن القول أعم من أن يكون خطابا. خطاب الشرع وقوله، فهو من باب عطف العام على الإيه؟ على الخاص، لأن كل خطاب قول وليس كل قول إيه؟ خطابة. يبقى ما قاله الإمام أحمد تعريفه عنده، ما قاله الإمام أحمد أخذه علماء الأصول وقالوا به. واضح؟ طيب، السبب في اختلاف التعريفين بين الأصوليين علماء الأصول وبين الفقهاء، الفقهاء بيقولوا مدلول الخطاب الشرع اللي هو اللي هو ايه؟ ها المتعلق، ليس الخطاب، وإنما الحكم عندهم ايه؟ ها نتيجة الخطاب، أقيموا الصلاة، ده الحكم عند الأصوليين. طيب، عند الفقهاء إقامة الصلاة اللي هو الوجوب. يبقى السبب في اختلاف التعريفين أن علماء الأصول نظروا إليه من حيث أو من ناحية مصدره، وهو الله تعالى، فالحكم صفة له كما قلنا، فقالوا إن الحكم هو الخطاب، أو الحكم خطاب، لأن الحكم صفة الحاكم، فكان والكلام صفة الرب، فقالوا الخطاب. والفقهاء نظروا إليه من ناحية المتعلق، وهو مين؟ فعل المكلف، فقالوا إن الحكم مدلول الخطاب، إن الحكم مدلول الخطاب وآثاره. واخدين بالكم؟ يبقى هنا العلماء هؤلاء الأصوليين نظروا إلى مصدره، والآخرون نظروا إلى التعلق. ولذلك كان التعريف كما رأيتم ها خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. طيب أما نضرب مثلا ونقول أقيموا الصلاة إجاب، الحكم هنا الحكم عند الأصولين إيه؟ الإجاب، وهو صفة لله تعالى، ويستحيل طلب الإجاب من المكلف. هل الإجاب يطلب من المكلف؟ مش كده ولا لا؟ ويستحيل طلب الإجاب من المكلف ومتعلقه المكلف، والوجوب أثره ومتعلقه المكلف به. الوجوب أثره والمتعلق به إيه؟ المكلف به، واخدين بالكم، وهو فعل المكلف. واضحة المسألة ولا لا؟ يبقى الإجاب من المكلف، من المكلف ومتعلقه المكلف. أما الوجوب أثره ومتعلقه إيه؟ يبقى الإجاب له أثر ومتعلق. خدوا بالكم، الإجاب له أثر ومتعلق، والوجوب له أثر ومتعلق، واخدين بالكم. فنقول أوجب الله الصلاة على المكلف إجابا فوجبت عليه وجوبا فهي واجبة. طب معنى كلمة التعلق لو حد عايز يكتبها، التعلق هو الارتباط في لغة العرب، التعلق بمعنى الايه؟ الارتباط. والمراد بالتعلق الذي من شأنه ان يتعلق من باب تسمية الشيء بما يقول اليه، والمقصود انه يشترط في خطاب الله ان يكون مرتبطا بفعل من افعال المكلف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوبا كالصلاة والزكاة والحج ووجوب الغرامات على المتلف، او كونه غير مطلوب يعني محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر. طيب نرجع الى ما كان، ما كنا بصدد من كلام المؤلف. خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به. في بعض كتب الاصول تجدونه يقول خطاب الله المتعلق ها بالمكلفين. لماذا هنا وحد ولم يجمع؟ نعم، لماذا هنا وحد؟ بسم الله،
تفضل. ليدخل من خص به بعض الامه.
جزاك الله خير، جزاكم الله خير. نعم، ليدخل قضايا الاعيان. قال البعض بافعال المكلفين، ولكن المؤلف اختار الافراد لعله، وذلك ليشمل الخصوصيات التي خص الشرع بها بعض المكلفين كخصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام ليست خاصة، ليست متعلقة بأفعال المكلفين، وإنما مكلف واحد وهي حكم شرعي ولكنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل شهادة خزيمة بن ثابت حيث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن شهادته بشهادة رجلين، واضح. وكذلك حينما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإجزاء العماق وهي الأنثى من المعز دون الحول التي لم تستكمل سنة في بالنسبة لأبي بردة في الأضحية أجازها له النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا علماء الأصول يسمون هذه الخصوصيات بإيه؟ بقضايا الأعيان. فهي داخلة في الحكم الشرعي أم لا؟ داخلة. فكان التعريف الصواب في أن نقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ولا بأفعال المكلف؟ المكلف الواحد، علشان يدخل في جميع الايه؟ الأحكام بما فيها قضايا الأعيان. يقول وفي هذا التعريف ثلاثة قيود. القيد الأول خطاب الله، إذ التشريع والحكم لا يكون إلا بخطاب الله، وكل تشريع من غيره فهو باطل. قال تعالى إن الحكم إلا لله. وخطاب الله كلامه ذو اللفظ والمعنى، وليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة، وهذا الكلام سيأتي في كلامنا على صيغة الأمر فيما بعد إن شاء الله تعالى. القيد الأول خطاب الله. القيد الثاني المتعلق بفعل المكلف. قال خرج به خمسة أشياء حينما قال المتعلق بفعل، لأنك لو قلت خطاب الله يبقى القرآن كله والسنة كلها، مش كده ولا لا؟ بما فيها من أخبار وقصص وما شاكل ذلك. قال القيد الثاني المتعلق بفعل المكلف خرج به خمسة أشياء. ما هي؟ الخطابات المتعلقة بذات الله تعالى. قال ما تعلق بذاته سبحانه، نحو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، هل هذا يدخل في خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين؟ لا. لماذا؟ لأنه يتعلق بماذا؟ بذات الله سبحانه وتعالى أو بأسماء الله الحسنى مثلا، الآيات التي تتحدث عن الذات والأسماء، الرحمن على العرش استوى وهكذا. اثنان، ما تعلق بصفته سبحانه نحو قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآيات التي جاءت في سورة في آخر سورة الحشر وما شاكل ذلك، التي تتحدث عن أسماء الله وصفات الله تعالى، تخرج من هذا التعريف. ثلاثة، ما تعلق بفعله سبحانه نحو قوله تعالى الله خالق كل شيء، يبقى ما تعلق بذاته أو أسمائه وصفاته أو بأفعاله كل ذلك يخرج. أربعة، ما تعلق بذات المكلفين نحو، لأنه قلنا المتعلق بأفعال ليس بذوات المكلفين، أما ذوات المكلفين وكيفية خلقهم كما في قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا لا يدخل. ونحو قوله خلقكم من نفس واحدة، هل هذا يدخل؟ لا، يخرج من التعريف. واضح؟ خمسة، ما تعلق بالجمادات نحو قوله تعالى ويوم نسير الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وهكذا. وفعل المكلف هاهنا يشمل القول والاعتقاد والعمل، يبقى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، الأفعال المقصود بها هنا ايه؟ هل الأفعال التي هي بالجوارح فقط ولا يدخل فيها الاعتقاد والقول والعمل؟ يدخل فيها الاعتقاد والقول والايه والعمل. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لي تعليق طيب، يقول كان ينبغي على الأصوليين أن يقولوا بأعمال المكلفين ليس بالأفعال، لأن العمل أعم من الفعل، العمل أعم. ولذلك أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول وعمل، ولا قالوا قول وفعل وعمل؟ كلمة العمل إيه؟ ولذلك ربنا بيقول في القرآن والله خلقكم وما تفعلون، ولا قال وما تعملون؟ وما تعملون. يبقى عمل الإنسان من اعتقادات أو أقوال باللسان أو أفعال بالجوارح، كل ذلك يدخل في العمل، فكان ينبغي عليهم أن يقولوا إيه؟ بالعمل رحمة الله عليه. والمراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر غير المكره، البالغ العاقل، لأنه لو لم يكن بالغا رفع القلم عن ثلاث، أن يكون عاقلا، أن يكون ذاكرا، لأن الناس في منزلة العفو، مرتبة العفو كما سيأتي إن شاء الله. غير المكره، فإن الإكراه يرفع عن الإنسان الإيه؟ يرفع عن الإنسان الإيه؟ الإيه؟ المؤاخذة، كما سيجيء موانع العقاب. واخدين بالكم؟ نعم. القيد الثالث، يبقى خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين من حيث إنه مكلف به. قال القيد الثالث، من حيث إنه مكلف به، خرج بذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، كما استدرك العلماء على مين؟ على الغزالي في المستصفى، كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، وكقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فهذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمون، وهذا ما يسمى بخطاب التكوين، كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى هذا خطاب تكوين وليس بخطاب إيه؟ تشريعي. والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخلو عن ثلاثة أمور. الأول، أن يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الأقسام الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، لأن كلمة الاقتضاء هو الطلب، والطلب ينقسم إلى قسمين، طلب فعل وطلب إيه؟ ترك. الطلب الاقتضاء بمعنى الطلب، والطلب قسمان، أطلب منك أن تفعل وأطلب منك أن تترك. فإذا نهاك الله فقد طلب منك أن تترك، وإذا أمرك فقد طلب منك أن تفعل. وهذا الطلب قد يكون في الجانبين، قد يكون على وجه الجزم والإلزام فهو الواجب، أو يكون على غير الواجب والإلزام وهو المندوب، وكذلك النهي اللي هو طلب عدم الفعل، طلب الترك، أن يكون جازما لازما فهو المحرم، أو يكون غير جازم إيه ها ولا لازم وهذا هو المكروه. ثم التخيير والإباحة وهو ما كان في المرتبة اللي مستوي الطرفين كما سيأتي، لأننا سيتضح لنا أنت تجلس هكذا وتجعل عن يمينك وتجعل عن شمالك، تجعل عن يمينك ماذا؟ الواجب ثم المندوب، وتجعل عن يسارك في الأقصى المحرم عكس الواجب، والمكروه عكس المندوب، ثم في المنتصف مستوي الطرفين، هذا ليس بعيدا عنك وإنما هو مستوي الطرفين، فهذا هو المباح وسيأتي إن شاء الله تعالى. يقول والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخلو عن ثلاثة أمور: الأول أن يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الأقسام الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. الثاني أن يرد فيه التخيير، وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف المباح. الثالث ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير، فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة وغير ذلك. ولذلك يعرفون الحكم الوضعي بقولهم ماذا؟ أن يجعل الله عز وجل للشيء سببا أو شرطا أو مانعا منه، جعلوا شيء سببا لشيء. ما احنا قلنا ان تعريف الحكم ايه في الاصل نسبة امر لامر او نفي امر عن امر، فهنا يقولون جعلوا شيء سببا لشيء، كما جعل الوقت سببا للايه لدخول الوقت، لدخول الصلاة، للصلاة، لوجوب الصلاة، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، فاذا الوقت جعله سببا للايه للصلاة، او شرطا له كما جعل الوضوء شرطا للايه للصلاة، او مانعا منه يجعله كالحدث. واضح ولا لا؟ لما نأتي الى الميراث فنقول ما سبب الميراث؟ القرابة. ما شرط الميراث؟ ها موت المورث. مش كده المانع؟ اختلاف الدين او القتل لو قتل مورثه، مش كده ولا لا؟ وهكذا. يبقى عندي اسباب. كل الزكاة، ما سبب الزكاة؟ ملك النصاب. ما شرط الزكاة؟ ان يحول الحول. ما المانع من الزكاة؟ الدين، مش كده ولا لا؟ وهكذا. كل حكم من الاحكام الشرعية جعل له رب العالمين سبحانه وتعالى اسبابا وشروطا وموانع وهكذا. فجعل شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه، هذا هو الحكم الايه الوضع. يدخل في الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، ودي مسألة سنتعرض لها في الكلام عن الحكم الوضعي ان شاء الله. فقال الثالث الا يرد فيه اقتضاء، هذا ليس فيه اقتضاء ولا تخييرا، ما بيخيركش ولا فيه اصلا تكليف لك، لم يكلفك الشرع، لم يكلفك بالاسباب، لم يكلفك بالشروط، الا ان كان الشرط ايه واجبا بخطاب اخر كمثل الوضوء. لكن احيانا يكون الشرط ليس واجبا، لم يأتي به نص شرعي، مثل مثلا ماذا؟ كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس ايه حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فالاستطاع شرط في التكليف، هل الاستطاعة ديت واجبة عليك انت هتحصلها؟ لا، وانما هذه تقع تحت قول الاصوليين وسيجيء ان شاء الله تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، بعكس ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لكن تحصيل شرط الواجب ليجب هذا لا يجب. يعني ليس واجبا عليك ان تغتني من اجل ان تدفع الزكاة، ان تكون مستطيعا لكي تحج، وإنما هذه الشروط ليست أو لست مكلفا بها. واضح الكلام؟ وإن كانت شرطا للتكليف كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قال الثالث أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخير. أنا لست مخيرا في السبب ولا الشرط ولا هذه الأمور، ولست مأمورا بطلب ترك أو طلب فعل، فليس فيها لا اقتضاء ولا تخيير. فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب. من الذي نصب السبب؟ رب العالمين. بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة وغير ذلك. ويسمى ما ورد بالاقتضاء أو التخيير خطاب التكليف. يبقى الخطاب التكليفي، حكم التكليفي اللي هو الخمسة، الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. وحكم وضعي وهو السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد إلى آخره. قال لذا عبر البعض عن هذا القيد بقوله اللي هو التعريف: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء بيدخل فيه الأربعة الأحكام، والتخيير بيدخل فيه الإيه؟ الإباحة، أو الوضع بيدخل فيه الحكم الإيه؟ الوضعي. طب هل هناك فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ولا لا؟ بالطبع هناك فرق أو فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لو أردتم أن تكتبوا وأنا بقرأ أو بأتكلم، يعني أنا لن أملي وإنما سأتكلم. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، أما الحكم الوضعي فيتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. واضح؟ الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، والوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. فلو أتلفت الدابة أو الصبي، هل الدابة مكلفة؟ لا. الصبي مكلف؟ لا. لو أتلفت الدابة التي تملكها أو الصبي الذي أنت وصي عليه أو أنت وليه، أتلف شيئا، يضمن صاحب الدابة والولي في مال الصبي. واضح ولا لا؟ يقومون بالضمان مع أني أنا ما أخطأ، ولكن أخطأت الدابة، وهل الدابة مكلفة؟ نقول لا، هذا ليس من باب التكليف، وإن هذا من باب الإيه؟ الحكم الوضعي. جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. واخدين بالكم ولا؟ هذا من باب الحكم التكليفي. يعني ميجي واحد يقولك سبحان الله، هذا الصبي الذي ارتكب كذا أتلف شيئا، كيف أقوم أنا بإصلاحي؟ الدابة أفسدت أو فعلت كذا، كيف أقوم أنا؟ هل هذا من ضمن الأحكام الخمسة؟ تقولوا لا، ده مش من الأحكام الخمسة، ده من الأحكام الإيه؟ الوضعية. هذا من باب الحكم الإيه؟ الوضعي. واضح؟ اثنان، الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب بخلاف الحكم الوضعي. الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب، كسب الإنسان، بخلاف الوضعي. ولهذا لو قتل خطأ وجبت الدية على من؟ على العاقلة. طب وإيه العاقلة كانت عملت إيه؟ لسقت عربية ولا قتلت خطأ ولا عملت شيء، قاعدة في حالها كده العاقلة. واخدين بالكم؟ فإذا بها تصبح مسؤولة عن دفع دية قتيل خطأ قتله أحد أفراد العائلة، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بكسب الإنسان بخلاف الحكم الوضعي. ولهذا لو قتل خطأ وجبت الدية على العاقلة وإن لم يكن القتل مكتسبا لهم، مش هم اللي اكتسبوه، ومع ذلك يدفعوا الايه؟ الدية هم. ده باب التكافل والتضامن، له حكمة، دي قصة تانية، لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ التقسيم الأحكام. كذلك الحكم الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا علمه، لا يشترط القدرة ولا يشترط العلم، فيورث بالنسب ويطلق بالضرر. يورث بالنسب، يعني واحد دلوقتي قريب لك مات، تصبح الصبح تجد نفسك قد ورثت، هل انت عندك قدرة على هذا الحكم؟ لم يشترط القدرة ولم يشترط العلم. صبحت الصبح وجدت ثروة ونزلت عليك بدون علمك، دخلت في حسابك، مش كده ولا لا؟ بدون كسب منك. ولذلك قالوا الحكم التكليفي الحكم الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا علمه، فيورث بالنسب ويطلق بالضرر، أضر المرأة وهو مسافر تذهب إلى القاضي فيحكم لها بالإيه؟ بالطلاق من أجل الضرر، فيطلق بالضرر. من الذي حكم بالطلاق؟ القاضي حكم لأنك انت سافرت وغبت وأضررت بامرأتك، فذهبت إلى القاضي فحكم لها بالطلاق فطلق، أصبح مطلقا بالضرر. وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالمين أصلا، ولو أتلف النائم شيئا أو رمى صيدا في ملكه، واحد نايم أتلف شيئا وهو نايم، واحد وهو نايم في إنسان بيبقى وهو نايم بيقوم أفسد شيئا، كفر شيء لأحد أو أتلف شيئا، عليه الضمان ولا لا؟ مع أنه كان غير مكلف، غير مكلف، لكن الحكم الذي حكم عليه به من باب التكليف، لو من باب التكليف يقول لك رفع القلم عن ثلاث، لكنه من باب الحكم الايه؟ الوضعي، جعل شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه، او رمى صيدا في ملكه، بيضرب في الارض بتاعته هو في ملكه هو، فاصاب انسانا ضمنه، ضمن هذا الانسان وان لم يعلم لا النائم ولا الرامي، وتحل المرأة بعقد وليها عليها، وليها عقد عليها بدون علمها، وتحرم بطلاق زوجها، زوجها طلقها من غير ما تعرف، تطلق ولا لا تطلق؟ تطلق حتى ولو كان بدون علمها، وإن كانت لا تعلم. وهذا الكلام من الممكن أن ترجعوا إلى التوسع في كتاب الفروق للقرافي والبحر المحيط للزركشي، وكذلك في شرح الكوكب المنير، يعني بعض كتب أهل العلم التي تتحدث في مطولات كتب الأصول. بعد ذلك ننتقل للحديث عن المطلب الثاني، المطلب الايه؟ الثاني، وهو الحكم التكليفي. خدوا بالكم، بس قبل كده عايز اضرب لك أمثلة على الحكم الشرعي عشان برضو ايه؟ نرسخ الأمور أكثر، ماشي؟ نضرب أمثلة على الحكم الشرعي. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا حكم شرعي ولا تكليفي؟ حكم شرعي ولا تكليفي؟ حكم شرعي تكليفي. ما هو حكم الشرعي مش ند للتكليفي، الشرعي أعم، ينقسم إلى تكليفي وإلى وضعي. عايزكم تصحصحوا يا إخوانا، الحكم الشرعي مش ضد الحكم التكليفي، ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، لكن الاثنين أحكام شرعية، لأنها الاثنين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، حكم شرعي. لماذا؟ لأنه خطاب من الله تعلق بفعل من أفعال المكلفين، واضح ولا لا؟ وهو إيفاء العقود على جهة الطلب له، يبقى ده واجب ولا لا؟ واجب، واضح ماشي؟ وهو الإيفاء بالعقود على جهة الطلب له. طيب قول الله تعالى، يبقى انا واجب اهو: لا تقربوا الزنا، حكم شرعي. لماذا؟ لانه خطاب من الشارع سبحانه طلب به الكف، اقتضاء برضه، بس الاقتضاء فيه اقتضاء طلب فعل وطلب ترك، طلب به الكف عن فعل وهو الزنا، فكان محرما، واضح؟ لان الامر للوجوب ما لم يصرفه صارف، النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف، ده الاصل في الامر الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وسياتي ان النهي فرع من الامر، ولذلك الاثنين بيجمعهما جنس اسمه ايه؟ الاقتضاء، واضح؟ او الطلب، تمام. ثم واذا حللتم فاصطادوا، حكم شرعي لانه خطاب من الشارع سبحانه، خطاب بايه؟ بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام، لكن على سبيل الوجوب لا. ليه؟ لأنه يقولوا إذا حللتم فاصطادوا. ودائما القاعدة دي ستأتي فيما بعد، لما ننظر الأمر بعد النهش حكمه إيه؟ ننظر إلى ما قبل النهي، ده الكلام، ده المذهب التحقيقي. يعني لما ربنا عز وجل يقول مثلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، يبقى هنا امر بعد نهي. وهنا واذا حللتم فاصطادوا، امر بعد نهي. وقوله فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، هذا امر بعد نهي. تنظر الى ما قبل النهي كيف كان الحكم، فان كان واجبا عاد لاصله، وان كان مباحا عاد لاصله، وان كان مستحبا عاد لاصله. دائما الامر بعد النهي يفيد ماذا؟ ما كان عليه الحكم قبل النهي. واخدين بالكم ما كان عليه الحكم قبل النهي؟ واضح يا شباب؟ نعم. كذلك فاذا قضي، هنا حرم الله عز وجل عليهم الاصطياد. طب الاصطياد ده مباح في الاصل، فحرمه على من؟ على المحرم. فلما ان حل فاذا حللتم فاصطادوا، يرجع الحكم الى ما كان عليه. فهنا اصبح الامر للاباحه. من اين علمنا ان الامر للاباحه؟ من القرائن والسياق. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك اما يعني يجي الاصولي علشان يعرف الحكم كيف يعرفه؟ بيعرفه من الصيغه، مش كده ولا لا؟ والنظم، ويعرفه من القرائن. واضح؟ من السياق والقرائن. فهنا نقول ولله على الناس حج البيت، حكم شرعي لانه خطاب من الشارع بوجوب الحج على المكلفين. طب ولو بصينا للي بعدها، من استطاع اليه سبيلا، حكم شرعي بس ده وضعي، حكم شرعي بس ده وضعي، اللي هو ايه بقى؟ شرط الاستطاعه. شرط ايه؟ الاستطاعه. شرط الاستطاعه حكم وضعي ولا حكم تكليفي؟ الايه هنا اشتملت على حكمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي ايه؟ وضعي، وهو الشرط. وقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذا خطاب من الله، حكم شرعي لانه خطاب من الشارع، مش كده ولا لا؟ بجعل السرقة ها سببا لوجوب قطع يد السارق. طب عزيز السبب ده، السبب ده في ايد المكلف ولا مش في ايده؟ في ايده هو، مش كده ولا لا؟ والزانية والزاني فاجلده، يبقى عندي حكم الجلد ده حكم تكليفي، مش كده ولا لا؟ وعندي حكم القطع ده حكم تكليفي، وعندي حكم ايه؟ وعندي حكم الوضع اللي هو ايه؟ ان يكون السرقة وان يكون الزنا سببا لاقامة الايه؟ الحد، مش كده؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، حكم شرعي لأنه خطاب من الشرع بجعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة، صح؟ قول الرسول عليه الصلاة، احنا نفضل نقول آيات فقط. طب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما خطاب من الشارع، مش كده ولا لا؟ رفع القلم عن ثلاث أو عن ثلاثة، عن إيه؟ عن إيه؟ النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، مش كده؟ هذا خطاب من الشارع بجعل النوم والصغر والجنون امورا مانعه من التكليف، يبقى عندي سبب وعندي شرط وعندي ايه؟ مانع. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب نبدا بقى في الكلام على المبحث الثاني او المطلب الثاني من المبحث الاول، وهو الحكم التكليفي. هنتكلم عن الحكم التكليفي باذن الله تبارك وتعالى، عشان يبقى المطلب الثالث الحكم الايه؟ الوضعي. الحكم التكليفي، التمهيد. قال وفيه تعريف الحكم التكليفي وانقسامه الى خمسه اقسام. اولا تعريف الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. ما قلناش او الوضع، لان الوضع ده ايه؟ حكم تاني اللي هو الحكم الوضعي. يبقى هنا بنتكلم عن الحكم التكليفي بس. طيب كلمة التكليف في اللغة، ما معنى التكليف في اللغة؟ التكليف في اللغة، احنا قلنا اي حاجة لابد نعرفها لغة الاول وبعد كده نشوف الايه؟ الاصطلاح. هو الزام ما فيه كلفة، اي مشقة. الكلفة بمعنى الايه؟ المشقة. ولذلك خذوا بالكم شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول كلمه نفيسه، بيقول ايه رحمه الله عليه؟ لم تاتي ماده التكليف في القران الا منفيه. هل ربنا عز وجل قال كلفتكم بكذا؟ لا، لانه ما امرنا به عباده، والعبادات ينبغي عليك ان تفعلها وانت ايه؟ محب لها. دي حب، لأنه من مقتضى حبك لله أنك تنفذ أمر الله عز وجل، وعجلت إليك ربي لترضى، فأنت تفعل هذه الأمور من أجل حبك لله، لا تفعلها بكلفة وبمشقة، لأن الكلفة اللي فيها مشقة، لكن العابد الله يريد أن تعلو وأن تسمو إلى الذرة العلى. ولذلك أنت تفعل العبادة، ولذلك العبادة تقوم على ثلاثة إيه؟ أركان: الحب الحادي والرجاء والخوف. فلا بد من الحب، الحب هو الذي يدفعك لطاعة الله عز وجل، ده الأساس. وإن لم يكن هناك حب ليس هناك إيمان، قولا واحدا. لو لم تحب، يعني لو في نفي للمحبة، فيش عبد ما بيحبش ربه، بيحبش نبيه صلى الله عليه وسلم، بيحبش الدين، خلاص. ده أهم عمل من أعمال القلوب، أول شيء حب الله الذي يترتب على هذا الحب إيه؟ الانقياد والالتزام، وتخلص الطاعة لله، كله بقى سيأتي. كل أعمال القلوب مبنية بعد ذلك على الحب لله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن هناك، يعني هو إبليس، هو إبليس مصدق ويعلم أكثر مننا، مش كده ولا لا؟ لكن إبليس لا يحب ربه، مفيش، في بغض في القلب والعياذ بالله، في بغض في القلب، ولذلك الحب الأساس. ولذلك التكليف، مادة التكليف: إن كنتم ستجعلون هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لكم تكليفا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوفوا جت منفية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لو أنت ما اعتبرتها تكليف، لا، هذا التكليف اللي أنت جعلته تكليف وفي كلفة ومشقة عليك لا يخرج عن طاقتك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مش كده ولا لا؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها. طالما أنت هتيجي بقى تحدث المشحة وأحضرت الأنفس الشح، لا، لم يكلفك فوق طاقتك، ده أقل بكتير كتير 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 مما تستطيع. وإلا كان من الممكن أن يفرض علينا 10 صلوات، مش 5 و25 و30 و50 كمان، مش كده ولا لا؟ كان من الممكن أن يجعل شهر رمضان 3 أشهر أو 4 أو 5، أو كان يجعل السنة كلها رمضان، أو كان يجعل الزكاة مش 2.5%، يجعلها 50%. ما الدول بتجعل الضرائب 50% و40%، مش كده ولا لا؟ وبتجعلها تصاعدية حتى تصل إلى 70% في الدول الرأسمالية كأمريكا وغيرها. رب العالمين جعل الزكاة 2.5%، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ الحج مرة في العمر ولمن استطاع إليه سبيلا. يبقى لا نكلف. وزك جاءت مادة التكليف اللي فيها المشقة دي، جاءت في القرآن، لم تأتي مثبتة، لم يقل كلفتكم بكذا، لا. شوف الفقه القرآني لم تأتي. فالتكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة أو مشقة، كلفة أي مشقة، وفي الاصطلاح إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة. إيه الفرق بين الاثنين؟ الإلزام غير الطلب، لأن الإلزام هيبقى فيه إيه؟ الوجوب والتحريم، مش كده؟ لكن طلب ما فيه مشقة يدخل فيه الأحكام الإيه؟ الأربعة. واخدين بالكم الأحكام مش الخمسة، لأن المباح ما هوش فيه كلفة ولا مشقة، تمام؟ فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام، إذ لا إلزام بغيرهما، وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه، لأن الأربعة مطلوبة، الأربعة بالاقتضاء. وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعريف التكليف، إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا. الله لم يأمرك بالمباح إلا على سبيل الجملة، وهذا سيأتي بالكلام على المباح بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإنما أدخلوه في أقسام التكليف لأسباب سنذكرها، وإن قال الإمام الشنقيطي مسامحة وتكميلا للقسمة، وإن كان هذا الكلام عليه يعني استدراك سيأتي في حين إن شاء الله تعالى. طب يقول ثانيا: للحكم التكليفي 5 أقسام، هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. لم يقل 5 أقسام هي الوجوب والندب، لأنه بيتكلم عن الحكم في اصطلاح الأصوليين، يبقى بيتكلم عن فعل، عن إيه؟ صفة الرب أو ما قام بالرب سبحانه وتعالى في خطابه، تمام؟ الإجاب، الندب، التحريم، الكراهة، الإباحة. قال: ووجه الحصر في هذه الأقسام 5 أن الخطاب الشرعي إما أن يكون طلبا أو تخييرا، فإن كان طلبا فهذا يشمل طلب الفعل وطلب الترك، واضح؟ والطلب قد يكون جازما وغير جازم، فطلب الفعل يشمل الواجب والمندوب، فإن كان طلبا فهذا يشمل طلب الفعل وطلب الترك، والطلب قد يكون جازما وغير جازم، فحاصل ضرب 2 في 2 يساوي كام؟ 4، لأن طلب الفعل قد يكون جازما وغير جازم، وطلب الترك قد يكون جازما وغير جازم، فتحصل من ذلك كام؟ 4، الوجوب والندب والكراهة والتحريم. قال فطلب الفعل يشمل الواجب والمندوب، فالواجب ما كان طلب الفعل فيه، بدأ بقى يتكلم هنا عن ايه؟ الواجب والمندوب والمحرم، ما بيكلمكش عن الإيجاب والندب والكراهة والتحريم، بيكلمك بقى عن ايه؟ الأثر عند العبد، الثمرة، واخدين بالكم؟ الواجب ما كان طلب، بدأ يتكلمك هنا الثمرة مش كده؟ لأن احنا قلنا في واسطة، الإيجاب هذا عمل الرب سبحانه وتعالى مش كده ولا لا؟ بالنسبة للعبد الوجوب، بالنسبة للثمرة الواجب، هو بيتكلم هنا في الثمرة، الثمرة نفسها، واضح؟ فقالت الواجب ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الجزم، بحيث يتعلق الذم بتاركه، ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الجزم بحيث يتعلق الذم بتاركه، والمندوب ما كان طلب فعله بدون جزم بحيث لا يتعلق بتاركه ذم، اللي يترك المستحب مش هيذم ولا هيعاقب، وطلب الترك يشمل المحرم والمكروه، فالمحرم ما كان طلب تركه على سبيل الجزم بحيث يتعلق بفاعله الذم، يبقى الواجب عكس المحرم، الواجب ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الجزم، والمحرم ما كان طلب الترك على سبيل الجزم، الأول يتعلق الذم بتاركه، المحرم يتعلق الذم بإيه؟ بفاعله، المندوب ما كان طلب فعله بدون جزم، المكروه ما كان طلب الترك فيه بدون جزم، المندوب لا يتعلق بتاركه ذم، المكروه لا يتعلق الذم بفاعله، تبقى ده عكس ده وده عكس ده، الواجب عكس المحرم ها والايه والمندوب عكسه المكروه، واضح؟ قال اما ان كان الخطاب الشرعي تخييرا لا طلب فيه فهذا هو المباح، فصارت بذلك الاقسام 5، الواجب وهو ما يمدح فاعله ويذم تاركه، فهذا وجوده راجح على عدمه بالنسبه للشارع، الشرع امرك ها بان تفعله، فوجود راجح على عدمه بالنسبه للشارع، والمندوب وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، لو ذم تاركه كان واجبا لكن لا يذم تاركه ولكن يمدح الفاعل، طب المباح هيبقى ايه؟ لا يمدح ولا يذم، لا الفاعل ولا التارك، واضحين مستوي الايه؟ الطرفين. قال والمندوب وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، فهذا وجوده راجح على عدمه ايضا. طب الفرق ايه؟ ان الاول عن طريق الجزم والالزام، الثاني لا جزم ولا الزام، واضح؟ والمحرم وهو ما يمدح تاركه ويذم فاعله، فهذا عدمه راجح على وجوده، والمكروه وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله عكس المندوب، فهذا عدمه راجح على وجوده أيضا، فإن كان العدم راجحا على الوجود في المحرم والمكروه فما الفرق بينهما؟ أن المحرم عدمه راجح على وجوده على إيه؟ على سبيل الجزم والإلزام، واضح الكلام؟ المباح، قال والمباح وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه مدح ولا ذم، فهذا وجوده وعدمه سواء، هذا ما يمكن بيانه إجمالا بالنسبة لهذه الأقسام 5، وهنالك تفاصيل يمكن بيانه على النحو الآتي، يعني سيذكر رؤوسا للموضوعات التي سيتعرض لشرحها، وسيطيل النفس في الكلام على الواجب، وسيختصر الكلام على بقية الأحكام 4، ونحن بدورنا سنشرح ما ذكره وتوسع فيه في الواجب، أما ما اقتصر فيه على البعض فإننا قد نطيل بعض الشيء في هذه الأمور حتى تتساوى الأحكام 5 وتكون واضحة بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن نرجو يعني أن يعيننا ربنا تبارك وتعالى على أن يكون الكتاب جميعا بمشيئة الله تبارك وتعالى لمسائل أصول الفقه. يعني نسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نخرج من هذه الدروس وقد أتينا على مسائل أصول الفقه كاملة بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال القسم الأول الواجب. وفي هذا القسم ست مسائل. وفي هذا القسم ست مسائل. المسألة الأولى، هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ المسألة الثانية، ألفاظ الوجوب كيف يحكم على شيء بأنه واجب عن طريق الصيغة، الصيغة صيغة الايه الجملة نفسها. المسألة الثالثة، تقسيمات الواجب المتعددة. المسألة الرابعة، حكم الزيادة على الواجب، هل واجبة ولا حكم الزيادة على الواجب مستحبة. المسألة الخامسة، التفاضل بين الواجبات، هل كل الواجبات بدرجة واحدة. المسألة السادسة، الأمر بالشيء أمر بلا وازمه، وهذا بحر لا ساحل وراءه. المسألة السادسة. أما المسألة الأولى يقول فيها هل الفرض والواجب بمعنى واحد، هل الفرض والواجب بمعنى واحد أم لا. قبل أن نتعرض لهذا ينبغي أن نتكلم عن الواجب، نعرف بالواجب، ينبغي أن نتحدث عن التعريف بالواجب لغة وشرعا، ونتعرض لبعض المسائل قبل أن ندخل في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. تعريف الواجب، الواجب لغة اللازم، الواجب لغة هو اللازم والثابت في لغة العرب، معنى شيء وجب يعني لزم وثبت. ومنه وجب الحق والبيع، يجب وجوبا ووجبة بمعنى لزم وثبت. ووجب الشيء يجب وجوبا، وأوجبه الله واستوجبه أي استحقه، ويأتي بمعنى الساقط. ومنه قولهم وجبت الشمس يعني أي سقطت، ووجبت ووجب الحائط يعني سقط، ونحوه وجب وجبة يعني بمعنى وجب وجب بمعنى سقط، ونحو قوله وجب بمعنى سقط. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض، لأنها كانت تذبح معقولة الايه معقولة الأرجل واليدين، تعقل وتعقل يدها وتبقى على ثلاثة ايه قوائم، تعقل يد وتبقى على ثلاثة قوائم ثم تنحر. والنحر هنا الذبح، في فرق بين النحر والذبح، النحر هنا عند النحر، وهذا للتيسير على الجمل لان الجمل رقبته طويلة. تصور لو ذبح الجمل متى يموت، سيأخذ فترة، هذا من باب الايه التعذيب، لكن من باب التيسير عليه انه ينحر بالقرب من قلبه لانه في النحر رقبة الجمل طويلة فينحر. فالنحر هنا يساعد على ايه، على انزال الدم بسرعة لانه قربي من الايه من القلب، فحينئذ هذا من باب احسان الايه الذبح، من باب الاحسان الذي كتبه الله عز وجل على كل شيء، ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. فقال الله تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذا وجبت جنوب تسقط حينما تنحر، فاذا وجبت اي سقطت على الارض. وسمي ما لا بد من فعله واجبا لان تكليفه سقط عليه سقوطا لا ينفك منه الا بفعله، لان الوجوب التكليف سقط عليك سقوطا لا ينفك عنك الا اذا ايه فعلت ما امرت به او نهيت عنه. واما اصطلاحا فاختلفت عبارات الاصوليين في تعريفه، واجود ما وجدته من هذه التعريف لانهم يقولون ما ايه يعاقب على يعاقب ازاي، هذا الكلام عند المعتزلة، لكن عند اهل السنة ما ينفعش، لان هذا النبي الوعد والوعيد، والوعيد مذهب اهل السنة والجماعة انه في المشيئة ان شاء عذب وان شاء عفى، لكن قلنا ما عوقب على تركه، مين قال ما عوقب، طب ممكن ما يعاقبش لانه ايه في مشيئة الله عز وجل. فحتى التعريف الاصولية اهل السنة بيكونوا حساسين قوي ناحية الايه الالفاظ المهمة التي تصب في مذاهب اهل الضلال سلمنا الله واياكم. فاسلموا التعريف ما ذم شرعا. ما ذم، من الذي يذم؟ تاركه قصدا مطلقا. اكتب اكتب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ونبين بمشيئة الله تعالى لماذا هذه الالفاظ. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. فقول ما ذم هو افضل من قول ما يعاقب تاركه لجواز العفو، واحترز به عن المندوب والمكروه والمباح فانه لا ذم فيها. يبقى لما قلنا ما ذم، المندوب خرج، المستحب خرج، المكروه خرج لانه مش مذموم صاحبه، مش كده ولا لا؟ والمباح خرج، لكن دخل هنا مين؟ الوجوب والتحريم، مش كده؟ ما ذم شرعا اي ان الذم لا يثبت الا بالشرع. هنا خالفنا مين؟ المعتزلة الذين يثبت عندهم الذم بالعقل، مش كده ولا لا؟ الذم يثبت عندهم ايه؟ بالعقل. فهنا شرعا خرجنا اهل الاعتزال. ما ذم شرعا تاركه، ما احنا خرج الوجوب التحريم، خرج التحريم لان المحرم ما ذم فاعله، مش كده؟ شرعا برضه، واضح يا اخوانا؟ فهنا بنقول ايه؟ اي ان الذم لا يثبت الا بالشرع خلافا للمعتزلة، فان الذم عندهم يثبت بالعقل. وقول تاركه احترز به عن الحرام فانه يذم فاعله. يبقى ما ذم شرعا تاركه قصدا. ليه قصدا؟ لانه لو لم يكن قاصدا فهذا في مرتبة العفو، مش كده ولا لا؟ مش يذم. احترز به عن الواجب اذا ترك سهوا فانه لا يذم ولا يخرج ذلك عن الواجب. هو واجب لكنه لا يذم، هو واجب لا يزال واجبا، مش كده ولا لا؟ واضح ولا لا؟ فانه لا يذم ولكن لا يخرج ذلك عن الواجب. ولان تارك الفعل من غير قصد لا يذم. وقول طب واحد يقول لك طب ومطلقا، نقول احترز به عن الواجب الموسع والمخير وفرض الكفايه. لانك ما ذم، ما يذم فاعله، ما يذم شرعا تاركه قصدا. طب ما انا ممكن اترك شيئا ذم الله فاعله قصدا، ذم الله تاركه قصدا، بس هو فرض كفايه قام به البعض فسقط عني. لكن لو لم يقم به البعض هدخل فيه وادخل في الذم، مش كده ولا لا؟ وابقى معرض للايه؟ للعقاب، صح؟ ليه؟ لانه اذا قام به البعض سقط عن البعض، سقط عن الباقين. لكن لو لم يقم به، لكن لو قام به البعض مش هينطبق عليه. وزيك قال لك مطلقا فاحترز به عن فرض الكفايه، واحترز به عن المخير، لان الحكم المخير اذا قام الانسان باحد المخيرات خلاص، مش كده ولا لا؟ الامر فيه مندوحه وفيه سعه. وكذلك الواجب الموسع، يعني اذن الظهر وما صليتش دلوقتي، صليت بعد ساعه، هدخل في هذا الامر؟ لا، يقول لك الترك المطلق. يعني ايه الترك المطلق؟ حتى يخرج الوقت، مش كده؟ قال قوله مطلقا احترز به عن الواجب الموسع والمخير وفرض الكفايه، لان كل منا قد يترك قصدا تركا مقيدا، كما اذا ترك الواجب الموسع في اول الوقت وفعله في اخره، وترك بعض اعيان المخير وفعل الاخرى، وترك فرض الكفايه وقام به غيره، فلا يذم في الصور الثلاث. واضح الكلام؟ الكلام واضح ولا صعب؟ احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نذكر الامور بتيسير. في اي شيء اشكالات؟ نعم. المسألة الأولى، هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ قال اختلف في الفرض والواجب هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق. قبل ما نقرأ كلامه نحب أن نمهد بتمهيد، واضح؟ نحب أن نمهد بتمهيد لكم. من الذين قالوا أن الفرض غير الواجب؟ الأحناف. جعلوا الأحكام كام؟ سبعة. جعلوا الفرض وعكسه الحرام، وجعلوا الواجب وعكسه الكراهة التحريمية، وجعلوا المندوب وعكسه المكروه، وجعلوا المباح. يبقى زودوا ايه؟ امرين، الواجب غير الفرض، والكراهه التحريميه غير الحرام. هل الكلام ده موجود عند الجمهور؟ لا، الا بقدر سيتضح ان شاء الله. الاحناف قالوا هذا الكلام، قالوا طيب ايه الفرق بين الواجب وبين الفرض وبين المكروه كراهه تحريميه وبين الحرام، المكروه كراهه تحريميه والحرام؟ قالوا ما ثبت الحكم به بدليل قطعي في الإيجاب أو في التحريم، فهذا هو الفرض والمحرم. فالفرض عندهم ما ثبت بالدليل القطعي، والمحرم عندهم ما حرم بالدليل القطعي. لكن لو ثبت بالدليل الظني السنة الأحدية فالمأمور به واجب والمنهي عنه مكروه كراهة تحريمية. هل هم حينما فعلوا ذلك كان فقههم مضطردا ام كانت عليهم انتقادات وقعوا في مخالفة؟ لا، وقعوا في مخالفة. مثلا على سبيل المثال لما يسأل الحنفي عن حكم الحرير ماذا يقول؟ يقول لك حرام. تقول له ليه مش مكروه كراهة تحريمية مع انه ما ثبت بدليل قطعي؟ ده ثبت بدليل ظني. يقول لك هكذا ورثناه عن ائمتنا. واشكال الاحناف، ودي المشكله اللي قلنا في بدايه شرح هذا الكتاب الطيب، الفرق بين اسلوب الشافعيه او ما يقال عنهم المتكلمين والاحناف. ان المتكلمين او الشافعيه لما الفوا في الاصول، كيف الفوا في الاصول؟ الفوا في الاصول بالنظر الى الادله، قطع النظر عن اجتهادات المجتهدين، نظروا للدليل فقط بصرف النظر عن اجتهادات المجتهدين. الاحناف ما عملوش كده. الاحناف عملوا ايه؟ اصلوا الاصول تبعا لفتاوى الائمه، ائمه الاحناف، الامام ابي حنيفه وتلميذيه محمد بن الحسن وابي يوسف، واخدين بالكم ولا لا؟ فجعلوا الاصول تابعه لاجتهادات الائمه، فوقعوا في هذا الاشكال، ولذلك عندهم تناقضات في هذا الباب، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال، ودي من الامور الخطيره جدا عندهم، من الامور الخطيره جدا عندهم، ايه هي؟ ان من صلى وترك سوره الفاتحه صلاته باطله؟ قاصد عامد يقول لك لا. ليه؟ لان صلاه قراءه سوره الفاتحه ثبتت بالايه؟ بالسنه. دليل عندهم ظني. تقول لهم سبحان الله، امال الفرض ايه؟ يقول لك الفرض قراءه القران بنص قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ما تيسر منه ده الحكم الايه؟ القطعي. طب الحكم الظني اللي هو ايه؟ قراءه سوره الفاتحه، مش كده؟ من لم يقرأ سورة الفاتحة في صلاته، أي صلاة؟ مؤتم ولا إمام ولا منفرد؟ صلاة فرض ولا صلاة سنة؟ فحصلت شبهة، الشبهة دي عملت إيه؟ جعلت إيه؟ الحكم ظني. واخدين بالكم ولا لأ؟ طبعا ده كلام خطأ، كلام خطير. وأذكر لكم كلام عن الحافظ ابن حجر الآن يشنع عليهم في هذه المسألة. المهم، نقول فرق الأحناف بين الفرض والواجب وبين الحرام والمكروه كراهة تحريمية كالآتي. فالفرض والتحريم ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، ولذلك النتيجة يكفر جاحده. طب احنا بنتفق معهم في دي؟ نحن نتفق معهم، وكل الأمة مجمعة على هذا، ان ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه يكفر جاحده، كده ولا لا؟ سواء اكان محرما او كان واجبا. يعني من جاء الان وقال لك الله لم يفرض الصلاة، يكفر ولا لا يكفر؟ بس يكون مقام عليه الحجة، ما يكونش انسان لسه مسلم الان ما يعرفش او جاهل. لا، احنا بنتكلم عن اي مسلم يعلم احكام دينه. لو قال ان انكر صيام رمضان يكفر، مش كده ولا لا؟ لان دي الامور القطعيات اللي هي معلومة من الدين بالضرورة واجمعت عليها الامة. فهو هنا بيقول الفرض والتحريم ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ويكفر جاحده، مفيش اشكال في دي. قال والواجب والمكروه كراهة تحريمية ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة ولا يكفر جاحده. نقول نعم لا يكفر جاحده إن كان دليلا ظنيا حقيقة، واخد بالك. قال وهناك مناقشة، بنقول مناقشة بين من الشطب للأحناف، ارجعوا إليها في المجلد الرابع صفحة 308، مناقشة يعني على طبيعتي من الإمام الشطبي اللي بتاعت الشيخ دراز رحمة الله عليه. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الشأن أن أئمة الحنفية ما صنفوا كتبا في الأصول، وإنما استخرجوا أصولهم من خلال الفروع، وهذا التقسيم الذي عندهم إنما هو مأخوذ على وجه إيه؟ ها؟ على الجملة، ليس يعني من ناحية الأغلبية، ليس استقرائيا. فلهم أخذوا الأحكام عن طريق مش قلنا الاستقرار، الاستقراء يفيد الإيه؟ القطع. هم ما خدوش الأمر بالاستقراء بدليل. لو أنت سألتهم عن لبس الحرير للرجال يقولوا حرام، مع إن الأحاديث غير متواترة. وإذا سألتهم عن السبب قالوا هذا نص أئمتنا. واضح الكلام؟ هذا نص أئمتنا. ويترتب على ذلك ثمرة في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، هي واجبة وليست بفرض، فمن تركها فصلاته صحيحة وهو آثم. وهذا بخلاف الحكم عند بقية الأئمة. عند بقية الأئمة اللي حافظ الفاتحة وعارفها وما يقرأش بها في الصلاة صلاته ايه؟ باطلة. الحافظ ابن حجر بيقول ايه؟ ولا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب إلى الله بها وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. يعني هو عارف ويقدر يقرأ سورة غير الفاتحة في الصلاة علشان يخلي نكاية في غير أو يخلي. يا عم انت بتخالفني ليه؟ طب خلاص براحتك. انت عندي صلاتك ايه؟ باطلة. ليه تعمل كده يعني وتخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، طبيعة الشيخ مشهور، طبيعة الشيخ اسف. بسم الله. ده انا طبيعة الشيخ دراز اخي خدمي. ومع ذلك ورد عن الامام احمد التفريق بين الفرض والواجب. خدوا بالكوا بقى، الامام احمد زي ما هيجي في الكتاب هنا عندنا، احنا بنخلص المقدمة وكان نقرأ الكتاب. الامام احمد ورد عنه التفريق بين الفرض والواجب. قال ابن القيم، اسمع الامام ابن القيم بيقول ايه بعد ذكري لحديث معاوية ابن ابي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صياما وانا صائم، فمن احب منكم ان يصوم فليصم ومن احب منكم ان يفطر فليفطر. متفق عليه. بيعلق الامام ابن القيم في كتاب تهذيب السنن يقول ايه، واما حديثه في تهذيب السنن المجلد الثالث صفحه 327 طبعه الشيخ حامد الفقي رحمه الله عليه والشيخ احمد شاكر، المجلد الثالث صفحه 327، يقول اما حديث معاويه فمعناه ليس مكتوبا عليكم الان او لم يكتبه بعد نزول رمضان او انما نفى الكتب وهو الفرض المؤكد الثابت بالقران، وهو الفرض المؤكد الثابت بالقران، ووجوب عاشوراء انما كان بالسنه ولا يلزم من نفي كتبه وفرضه، ها، ولا يلزم من نفي كتبه وفرضه نفي كونه واجبا، فإن المكتوب أخص من مطلق الواجب، وهذا جار على أصل من يفرق بين الفرض والواجب. وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه على أنه لا يقال فرض إلا لما ثبت بالقرآن، وأما لما ثبت بالسنة فإنما يسميه واجبا. يبقى هنا فرق، لكن لم يفرق بين القطع والإيه والظني، وانما فرق علشان يبين ان اللي جاء بالقران فرض واللي جاء بالسنه ايه، وعشان يبين الفرق بين ما ثبت بكلا الوحيين، لانه سياتي لكم فيما بعد ان شاء الله ان الواجب يتفاوت، مش كله يعني ما ثبت. يعني على سبيل المثال وجوب الصلاه، وجوب الزكاه، وجوب الصيام، وقبل كده وجوب التوحيد كوجوب مثلا صلاة العيد أو وجوب الأضحية عند من يقول بوجوبها، ينفع؟ فعندك امور واجبه، هل الواجبات كلها على درجه واحده من الجزم والالزام؟ لا طبعا، بدليل اننا نقول ان من ترك ها او من جحد الامور القطعيه حكم الكفر، مش كده ولا لا؟ هل كل الواجبات من جحدها يكفر؟ لا طبعا، مش كده. ويؤيد هذا انه رحمه الله يرى التفاضل بين الواجبات والتفاوت في رتبها، وانه يجوز ان يكون بعض الواجبات اكد من بعض وان يثاب على احدها اكثر من الاخر، مش كده ولا لا؟ طيب نرجع لكلام الايه المؤلف ان شاء الله تعالى. اذا اتضحت هذه المقدمة نقول المسألة الاولى، هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ اتضحت المقدمة ولا لا؟ الامر واضح. نعم، يقول المؤلف اختلف في الفرض والواجب هل هما بمعنى واحد او بينهما فرق، ونقل في الحاشية كلاما عن الامام احمد قال ورد عن الامام احمد رحمه الله في كثير من النصوص التفريق بين الفرض والواجب كما نقل ابن القيم وذكرت لكم. قال وهذا محمول على تورعه رحمه الله، اذ الظاهر انه لا يقول فرضا الا لما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضا، كقوله في بر الوالدين ليس بفرض ولكن اقول واجب ما لم يكن معصية، ولعله كان يتوقف في اطلاق الواجب على ما كان وجوبه على الكفاية لا على الاعيان، وهذا كقولي في تغيير بعض المنكرات انه غير واجب، ويظهر ايضا انه كان يتوقف في اطلاق لفظ الواجب على ما لم يأتي فيه لفظ الايجاب تورعا، كقولي لما سئل عن النفير متى يجب قال اما ايجاب فلا ادري ولكن اذا خافوا على انفسهم فعليهم ان يخرجوا. قال وعلى كل فما ورد عن الامام احمد من التفريق بين الفرض والواجب يحتمل انه رحمه الله قصد التفريق بين اللفظين، الا ان مجموع نصوص لا تساعد على ذلك، انظر جامع العلوم والحكم. وانا اظن ان ما نقلته عن ابن القيم افضل في بيان موقف الامام احمد، والا هذا الكلام الذي نقله المؤلف هنا يشوش على مذهب الامام احمد، بحيث انك تخرج ولم تجمع شيئا على الاطلاق، يعني تقرأ الكلام فلا تجده ايه متجها في جهة واحدة، وانما تجد الكلام ايه مشوشا. لكن كلام الامام ابن القيم يقول ان الامام احمد، خلي بالكم كثرة الروايات عن الامام احمد تحتاج الى عالم محقق مدقق لكي يخرج بقول من اقوال الامام احمد ويقول هذا هو المختار او هذا هو القول المرجح عن الامام احمد، وهذا ما اظنه، لان الامام ابن القيم قال يقول عما ثبت بالقرآن انه فرض وعما ثبت بالسنة انه واجب، هذا كلام فيه شيء من الايه من يعني ممكن يكون مضطردا، اما الكلام الذي ذكره المؤلف فاجد ان فيه ايه ها ان فيه تشويشا، نسأل الله لنا وله يعني المغفرة. قال المؤلف ويمكن اعتبار هذا الخلاف لفظيا بالنظر الى ما يأتي، يعني خلاف لفظي بس بشرط ما يكونش كفعل الاحناف. المعنى اللغوي، قال فقد يختلف المعنى اللغوي لللفظين، اذ الفرض يأتي بمعنى القطع ويأتي الوجوب بمعنى السقوط كما قال فاذا وجب جنوبها، يبقى في اللغة الوجوب بمعنى الايه السقوط، ويأتي بمعنى الفرض بمعنى القطع، يبقى الفرض ليه معنى غير معنى الايه الوجوب. خدوا بالكم ان في حاجة في الكتاب ده، في حاجة سقط عندي ولا حاجة؟ في ايه؟ ما انا بقول لحضرتك في تشويش، انا قلت ايه؟ انا قلت الكلام عنده هنا لو جمعته ستجده مشوش، مش قلت كده؟ مش كده؟ نعم. المعنى اللغوي، قال فقد يختلف المعنى اللغوي لللفظين، اذ الفرض ياتي بمعنى القطع وياتي الوجوب بمعنى السقوط، فهنا الفرض معناه مختلفا عن معنى الايه؟ الواجب، هذا السقوط وهذا القطع. قال وقد يتفق اللفظان في المعنى اللغوي اذ كلاهما يأتي بمعنى الحكم والالزام، فقد ينظر البعض الى الفرض والقطع على انهما بمعنى واحد لانهما بمعنى الحكم والالزام، وقد ينظر اليهما على انهما ايه بمعنيين مختلفين نظرا لان كل منهما له معنى في اللغة قد يختلف عن المعنى الاخر. ثم يقول باء ان المأمور به ليس على درجة واحدة اذ هو متفاضل متفاوت، وسيأتي الكلام على التفاضل والتفاوت فيما بعد. هذه مسألة قائمة بذاتها اللي هي المسألة الخامسة، التفاضل بين الواجبات. عنوان لها المؤلف في المسألة الخامسة بقول التفاضل بين الواجبات. فيقول إن المأمور به ليس على درجة واحدة، إذ هو متفاضل متفاوت، فتسمية الآكد منه فرضا وما عداه واجبا أمر يعود إلى اللفظ. واخدين بالكم؟ يبقى معنى ذلك إن احنا بنقول عن الشيء اللي وجوبه أكد نقول عليه فرض، والذي أقل منه في الدرجة نقول عليه واجب. وده اللي خلي بالك، وده على ما أظن هو المعمول به. فتجد العلماء حينما يتحدثون يقولون هذا واجب والأمر للوجوب في المسائل التي اللي هي فرعية، لكن لما يأتوا إلى الصلاة يقولون الصلاة إيه؟ فريضة، مش كده ولا لأ؟ فريضة، الزكاة فريضة، فريضة الزكاة، فريضة الصوم، فريضة الحج، يتكلموا عن الأشياء القطعية، يبقى المسألة بتختلف من إيه؟ ما هي؟ ليست كما يقول الأحناف الدليل القطعي والدليل الظاهر، لكن المسألة حسب تفاوت الإيه؟ الواجبات، ولأن المحرمات أيضا، هل الشرك كالزنا؟ هل الزنا بالمحارم كالزنا بغير المحارم؟ هل وهل؟ ليست المحرمات على درجة واحدة، وليست الواجبات على درجة ايه واحدة، بل السنن ليست على درجة واحدة. هناك سنن مؤكدة، مش كده؟ يعني سنة الوتر وسنة الفجر القبلية هل كسائر السنن في الصلوات التطوعية؟ لا، وهكذا. يقول إن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والأسامي، فسواء سمي المأمور به فرضا أو سمي واجبا، وسواء قيل بالتفريق بين الفرض والواجب أو قيل إنهما مترادفان، فلا بد من النظر على جميع الأحوال في الحقيقة والمعنى، وهل يصح بناء تلك الأحكام عليهما أم لا. واضح يا أخوانا؟ ننتقل إلى المسألة الثانية. قال ألفاظ الوجوب. ألفاظ الوجوب من أكثر من تحدث عن ألفاظ الوجوب والتحريم والمندوب والمستحب الإمام ابن القيم. أين؟ في كتاب بدائع الفوائد، ارجعوا إليه. قام بحصر طيب لهذه الألفاظ، اجتهد رحمة الله عليه وأتى بأمور تشد إليها الرحال، فارجعوا إليها في المجلد الرابع في بدائع الفوائد، في بدائع الفوائد. يقول ابن القيم يستفاد الوجوب بالأمر طارة، بس الأمر لازم يعرف، لأن الأمر ده معلوم عند علماء العربية، اعرف إيه هو اللي يعرف أمر، أو يعرف إنه أمر عند علماء الإيه العربية، واخدين بالكم ولا لأ؟ هو اللي بيقول لك بالأمر طارة. الأمر هذا في مثل قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، ده أمر. وهناك أيضا صيغة أمر تكون عن طريق استخدام اسم فعل الأمر، يا أيها الذين أمنوا إيه عليكم أنفسكم، يعني الزموا أنفسكم، مش كده ولا لا؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ده أمر ولا مش أمر؟ أمر، بس ما هواش بفعل الأمر وإنما باسم فعل الأمر. وكذلك يأتي بصيغة المصدر، ومن قتل مؤمنا خطأ ها فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير، تحرير ده مصدر مش كده، اللي حرر يحرر تحريرا. هذا المصدر المقصود به جملة هنا ها، فالواجب عليه مش كده ولا لا؟ فيلزمه اللازم تحرير رقبة مؤمنة، وهكذا. يبقى ليس معنى الأمر انه لازم يكون فعل أمر، وإنما ممكن يكون اسم فعل أمر، ممكن يجي بصيغة المصدر، ممكن يأتي بالفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الايه الأمر، لينفق ذو ساعة من ساعة، وهكذا. ولذلك لابد من معرفة قواعد اللغة العربية. يستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فريضة من الله، يبقى فرض عليكم سبحانه وتعالى، كتب عليكم، أوجب عليكم، ولفظ على ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين، حقا على المؤمنين، حق على العباد، كحديث معاذ بن جبل، وهكذا. وترتيب الذم والعقاب على الترك، في عندكم على ولا مش موجودة عندكم؟ وترتيب الذم على، هذا خطأ، وترتيب الذم والعقاب على الترك. نعم انا كانت عندي وترتيب الذم على العقاب على الترك، يبقى انا طبعا قديمه معلش سامحوني. واحباط العمل بالترك، احباط ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وغير ذلك. وقلت لكم ارجعوا الى بدائع الفوائد فستجدون فيها فوائد بديعه. ومن ذلك ايضا لفظه الغضب، كما في الحديث من لم يسال الله يغضب عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى تمام. والغضب لا يكون الا على ترك واجب او فعل محرم. الغضب غضب الله لا يكون الا على ترك واجب او فعل محرم. يبقى الفاظ الوجوب متعدده ترجع في مظانها. طب نكتفي كده ونبدا بتقسيمات الواجب بعد الدرس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نكمل بمشيئة الله تعالى ما بدأناه حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور محمد ابن حسين الجيزاني. ووصلنا الى الباب الثاني، نستفتح الكلام حول الباب الثاني الذي ترجم له بقوله القواعد الاصولية عند اهل السنة والجماعة. القواعد الاصولية عند اهل السنة والجماعة. وفي هذا الباب ثلاثة فصول. الفصل الاول الحكم الشرعي، الفصل الثاني دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، الفصل الثالث الاجتهاد والتقليد والفتوى. كما رأيتم الباب يحتوي ثلاثة فصول، وهذا هو الباب الثاني والأخير. يعني الباب الثاني لأن الكتاب مقسم إلى بابين. نحن انتهينا من شرح الباب الثاني تماما. اما الباب الثاني فقد جاء الباب الاول تماما اما الباب الثاني فقد جعله ثلاثة فصول. الفصل الاول في الحكم الشرعي وهو الثمرة، لاننا كما بينا ان الادلة هي الشجرة والحكم هو الثمرة، اما المجتهد فهو المستثمر. وهناك كيفية الاستثمار، يعني كيفية الاجتهاد، فالثمرة من عملية الاجتهاد هي معرفة الحكم. فالحكم الشرعي هو ثمرة العمل الاجتهادي. من أين تستخرج الثمرة؟ من الشجرة، فالشجرة هي الأدلة. إذا نحن قد انتهينا من الكلام على الشجرة اللي هي الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة الأخرى. ثم بعد ذلك سنتكلم بمشيئته سبحانه وتعالى عن الثمرة، ثم عن كيفية الاستثمار، ثم عن المستثمر وهو من؟ المجتهد. والحكم الكلام على الاجتهاد والتقليد. فهو جعل الشجرة بابا. الباب الأول كله كان عن إيه؟ عن الشجرة الأدلة. ثم بعد ذلك يتحدث في الباب الثاني عن الثمرة وكيفية الاستثمار والمستثمر اللي هو المجتهد. والكلام ده تكلمنا عنه في بداية تفصيلنا وقراءتنا للكتاب. أما الفصل الأول الحكم الشرعي، قال في هذا الفصل ثلاثة مباحث. المبحث الأول تعريف الحكم الشرعي وأقسامه. المبحث الثاني لوازم الحكم الشرعي. المبحث الثالث قواعد في الحكم الشرعي. سنتكلم عن المبحث الأول بمشيئته تعالى. قال المبحث الأول تعريف الحكم الشرعي وأقسامه. تعريف الحكم الشرعي وأقسامه. قال وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب. المطلب الأول تعريف الحكم الشرعي، المطلب الثاني الحكم التكليفي، المطلب الثالث الحكم الوضعي. طبعا هذه الكتب التي صنفت لكي تكون أطروحة لدراسة علمية مهم جدا أن تتعلم منها كيفية الترتيب وكيفية التأليف، وكيف قسم الكتاب إلى أبواب، وقسم الباب إلى فصول، وقسم الفصول إلى مباحث، وقسم المباحث إلى مطالب، وهكذا. فهي شجرة يحدث فيها نظام تشجير من الكل إلى جنس ثم نوع وهكذا. نبدأ بالكلام عن المطلب الأول من المبحث الأول، واضح؟ من الفصل الأول من الباب الثاني، واضح؟ يقول المطلب الأول تعريف الحكم الشرعي. قال المؤلف حفظه الله: الحكم في اللغة المنع. كلمة الحكم في اللغة دائما حينما تريد أن تعرف شيئا تبدأ بالتعريف اللغوي، لأنه الأساس، لأن الكتاب والسنة بلسان عربي مبين. فإذا لابد أن تعرف في الأول معنى اللفظ من الناحية اللغوية، بعد ذلك إن كان مضافا يعرف طرفي الإضافة، المضاف والمضاف إليه من الناحية اللغوية، ثم بعد ذلك نتحدث عن المعنى الإيه؟ الاصطلاحي. وهل المعنى الاصطلاحي اختص بشيء غير المعنى اللغوي أم لا؟ ولا بد أن تكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال الحكم في اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم. ولذلك يقول العلماء أحيانا في بعض كتب العربية الحكم في اللغة القضاء، ولكنه لماذا كان القضاء حكما؟ لأن أصل معنى الحكم هو المنع. هل العلماء يستدلون على ذلك بأدلة من العربية؟ نقول نعم، يستدلون بقول جرير حينما يقول: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم. ما معنى أحكموا سفهاءكم؟ امنعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة، الهمزة هذه للنداء، نداء القريب. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، امنعوا سفهاءكم. السفهاء المنسوبين إليكم أو الذين يعيشون في قبيلتكم منكم. إني أخاف، هنا يخاطب الحكماء فيهم فيقول امنعوا سفهاءكم، فقال أحكموا، فمادة الحكم بمعنى إيه؟ المنع. كذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا. نحكم يعني نمنع بالقوافي، القوافي إيه؟ الشعر، يعني كناية عن الشعر. فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. إذن هو سيمنع من يسبهم أو يقاتلهم أو يهجوهم بسلاحين، باللسان وبالسنان. بالسنان في قوله ونضرب حين تختلط الدماء، وباللسان يقول فنحكم بالقوافي، يعني نمنع بالقوافي يعني بالشعر، سنهجوكم ونمنعكم من أن تعتدوا علينا. قال ومن الحكم بمعنى المنع المادة بقى الاشتقاقية حكمة اللجام. وحكمة اللجام هي ما أحاط بحنكي الدابة الفرس وغيره، وسميت بذلك لماذا؟ لأنها تمنع الدابة من الجري الشديد، فيشد اللجام الممسك ها بشدقي الدابة أو حنكيها عن طريق الإيه؟ حكمة اللجام. كذلك كلمة الحكمة، والحكمة مشتقة أيضا من المنع، لأن الذي يؤتى الحكمة كما قال تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لماذا كانت الحكمة من المنع؟ لأنها تمنع صاحبها من ارتكاب الرذائل. فالحكيم، ولذلك قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فالحكمة مؤداها العمل، شكر الله عز وجل، فمؤدى الحكمة العمل، فمن علم ولم يعمل لم يكن حكيما. فالحكيم هو العامل بعلمه، ولذلك نجد أن الحكيم يمنعه العلم، يمنعه العلم الذي معه والحكمة التي معه عن ارتكاب الرذائل. ولذلك متى يكون العالم عالما؟ إن كان بما يعلم عاملا، وهذه هي الحكمة. فالحكمة العمل بالإيه؟ بالعلم. ولذلك كانت السنة هي الحكمة. لماذا؟ لأنها تفسير القرآن الكريم والتطبيق العملي لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول الحكم في اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم. لماذا قيل للقضاء حكم بقى؟ لأنه يمنع من غير المقضي به، يمنع يعني حينما يقضي القاضي بحكم أن يحكم بينهم بما أنزل الله، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالحاكم القاضي ماذا يفعل؟ يحكم بكذا، فيمنع الأشياء الأخرى، يمنع من غير المقضي، ثم هو يمنع الظلم كما قال ابن فارس في معجمه. وإذا قلت حكمت عليه بكذا كان معناه منعته من خلافه، فالمنع من الخلاف، فلم يقدر على الخروج منه، لأني حينما أحكم بكذا كان معناه أنني منعته من خلاف ما حكمت به، فكان الحكم بمعنى المنع. طيب قال هذا عن الحكم اللغوي، فماذا عن الحكم بالمعنى الاصطلاحي؟ نقول بالمعنى الاصطلاحي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أن نثبت أمرا لأمر أو أن ننفيه عنه. مثل زيد قائم، فقد أثبتنا هنا القيام لزيد، وعمر ليس بقائم، فقد نفينا القيام هنا عن عمر. فإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر هذا يسمى إيه؟ الحكم، ولكن ده جنس الحكم، عموم الحكم. طيب هل الحكم ينقسم إلى عدة أحكام؟ نقول نعم، هذا التعريف لمطلق الحكم، ولكن الحكم ينقسم إلى حكم لغوي، وإلى حكم عادي، وإلى حكم عقلي، وإلى حكم شرعي. يقول وهذا تعريف اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، تعريف لمطلق الحكم. إذ أن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والاستقراء دليل ظني أم دليل قطعي؟ دليل قطعي. الاستقراء دليل قطعي، لأنه استقرأ جميع المفردات وقام بسبر غورها حتى استطاع أن يعرف حكم كل مفردة على حدة، فإذا حين يحكم يكون الحكم حكما قطعيا أم ظنيا؟ يكون حكما قطعيا، الحكم بالاستقراء، وهو دليل من الأدلة سنتعرض له في حين إن شاء الله تعالى. يقول: إذ أن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد: حكم عقلي، هذا يعرف بالعقل. قال: وهو ما يعرف فيه العقل نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه. ولكن سيكون الحكم هنا عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل. مثل ماذا؟ أمر لا يحتاج إلى تجارب، لا يحتاج إلى تجارب ولا يحتاج إلى أدلة، وإنما هو أمر عقلي كل العقول تحكم به. الواحد أصغر من الاثنين، الثمانية أكثر من الأربعة. هذه أمور تحتاج إلى علم، أم هي مسألة معلومة؟ أيهما أكثر، هؤلاء أم هؤلاء؟ بالطبع كل العقلاء سيقولون هكذا: العشرة أكبر من الخمسة، والكل أكبر من الجزء. يعني هذه المنضدة أكبر ولا السدادة التي هي جزء منها؟ الكل الجسم أكبر ولا اليد؟ يد نفس الجسم، أيهما أكبر؟ الكل ولا الجزء؟ الكل أكبر من الإيه؟ من الجزء. والجزء يبقى هنا أثبتنا الكبر للكل ونفينا الكبر عن الجزء، فإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. قال: مثل الكل أكبر من الجزء، والجزء ليس أكبر من الكل. دي أحكام عقلية. اثنان: حكم عادي، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، تعرف فيه النسبة، وإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر عن طريق ماذا؟ عن طريق العادة. مثل الماء مروي، كيف عرفنا أن الذي يشرب يرتوي؟ الماء بيروي، كيف عرفنا؟ عن طريق العادة. كيف عرفنا أن الملين مسهل؟ أن الناس استخدموا الملينات فحدث لهم النار تحرق، عرفنا هذا بالعقل أم بالعادة؟ العقل لا يثبت أن النار تحرق، وإنما عن طريق. ولذلك تجد إنسانا مجنونا ليس بعاقل، ولكنه يخاف أن يضع يده في النار لأنه جرب قبل كده أنه اتلسع، مش محتاجة مسألة عقلية. وكذلك حينما نقول الشمس تطلع نهارا، ده مش حكم عقلي، ده حكم عادة. كان من الممكن أن تطلع ليلا، دي أمور، هذه مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فنحن هنا حكمنا بأن الشمس تطلع نهارا وأن القمر يطلع ليلا وأن الشمس لا تطلع ليلا. كيف عرفنا هذا؟ عن طريق الإيه؟ أمر اعتدناه، وإلا لو جاء إنسان الآن لم يشاهد الشمس قبل ذلك، هل يستطيع أن يعرف أنه بغروب الشمس لن تظهر الشمس مرة أخرى؟ مش يقدر يعرف هذا الكلام. تصور لو إنسان خلق الآن واليوم زي ما تشايفين الشمس طلع مثلا، هل يستطيع أن يحكم أنه بعد مضي ساعات ستغرب الشمس؟ لا، نحن نحكم بهذا. لماذا حكمنا بأن الشمس بعد كم ساعة في فصل الصيف ستتوارى بالحجاب؟ حكمنا بماذا؟ عن طريق الإيه؟ العادة. هناك حكم عادي وحكم عقلي. هذه الأحكام لا نتعرض لها لأنها ليست هي المقصودة، وإنما المقصود هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي اللي هو بقى إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر عن طريق الإيه؟ الشرع. قال: وهو المقصود في هذا المقام، ويمكن تعريفه بأنه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به. ثم سيأتي في آخر المطلب ويقول: لذا عبر البعض عن هذا القيد بقوله: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إذا لابد وأن نفهم هذا التعريف، وأنا لا أحب أن أطيل في التعريف ولا أحب أن أناقشها طويلا، وإنما نحب أن نوضح من أقصر طريق. تعريف الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بالمكلفين. هذا هو تعريف صاحب المستصفى الغزالي، عرفه هكذا، وأخذ عليه واعترض عليه العلماء، لأن قوله خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هيدخل فيه أمور ليست من هذا الحد، من هذا التعريف. فالتعريف جامع وليس ايه مانعا لم يمنع. لماذا؟ لان قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون هذا من عمل المكلفين، ومع ذلك هذا من باب الخطاب التكويني وليس من باب الخطاب الشرعي، لا هو خطاب وضعي ولا هو خطاب تكليفي، ليس تكليفيا وليس وضعيا. فقال خطاب الله المتعلق بالمكلفين، فأورد عليه العلماء واعترضوا بأنه تعريف جامع ليس إيه مانعا، فقد دخل فيه ما ليس في الحد من نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون أو يعلم أو يعلمون ما تفعلون، هذه في فعل المكلف، يفتفعلون ده فعل المكلف، والله خلقكم وما تعملون هذا من فعل المكلف، تعملون عمل الإنسان، ومع ذلك ليس من خطاب التكليف وليس من خطاب الايه الوضع. واضح؟ ولذلك أدخل العلماء عليه من حيث إنه مكلف به، يبقى هذا من حيث إنه مكلف به، هذا أخرج ايه هذه الزيادة، أخرجت ماذا؟ أخرجت نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. واضح الكلام؟ أخرجت مثل هذه الآية. وبعضهم قال من حيث إنه مكلف به، يعني اللي هو الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فصل الأمر كما سيجيء إن شاء الله. فيقول المؤلف وفي هذا التعريف ثلاثة قيود. قبل ما نتعرض لثلاثة القيود التي ذكرها المؤلف، نحب أن نوضح معنى خطاب. ما معنى؟ لأنك إذا تعرضت لكتب الأصول المطولة ستجد مشاكل عند قولهم خطاب الله. خطاب الله، احنا عارفين شيء مهم جدا هيتضح الآن، إن عندنا تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين شيء، وتعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء شيء آخر. فهنا بيقول لك خطاب الله، فالحكم هو الخطاب. فقول الله تعالى أقيموا الصلاة، أين الحكم عند الأصوليين؟ أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، نعم. طب وعند الفقهاء؟ إقامة الصلاة. الحكم عندهم اللي هو إيه؟ إقامة الصلاة. آثر الخطاب، آثر الخطاب اللي هو بيسموه التعلق. لكن بالنسبة للأصوليين الحكم عندهم ايه؟ الخطاب نفسه، لأن الله هو الحاكم. طيب الحاكم صفته ايه؟ الحكم. وذاك الحكم ده صفة لله عز وجل، وذاك هتجد الحكم حينما يأمر يكون الحكم الإيجاب مش الوجوب ولا الواجب، الحكم هو الإيجاب عند الأصوليين. طيب الحكم بالنسبة للمكلف ايه؟ الوجوب. طيب بالنسبة للثمرة؟ الواجب. واخدين بالكم ولا لا؟ الإجاب ده الحكم الأصولي، لأنه الإجاب هذا لأنه احنا مش عارفين ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له، فعندنا هنا الحاكم صفته ايه؟ الحكم. ده عند الأصوليين. واضح الكلام ولا لا؟ فاحنا لما نيجي نشوف التعريف ده هنقول الخطاب هو، ما معنى كلمة الخطاب؟ الخطاب هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير للإفهام. خطاب يعني بيوجه لفظ، هذا اللفظ لابد أن يكون مفيدا، وإلا لو لم يكن مفيدا لما كان خطابا، مش كده ولا لا؟ كلامنا لفظ إيه؟ مفيد. كلام العرب لابد وأن يكون لكي يكون كلاما، لكي يكون خطابا، في مخاطب وفي مخاطب، المخاطب لازم ايه؟ يفهم. فالخطاب لابد وان يكون تعريفه توجيه اللفظ المفيد الى الغير للافهام، وهو لابد يكون ايه؟ بحيث يسمعه. ولذلك سنجد ان الذين يقولون من الاشاعرة خطاب الله والكلام النفسي، طب والكلام النفسي احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، يعني لأن المتكلمين هم الذين كتبوا في الأصول، يقول لك الخطاب والكلام النفسي. طب ده في مسألة مهمة جدا 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 عايزين نقولها ونوضحها، هو الخطاب النفسي أو الكلام النفسي هذا يدرس في أصول الفقه أو الفقه؟ أنا بدرس في أصول الفقه وفي الفقه كلام أنا سمعته موجود قدام مني بحروف عشان أقدر أفسره وأقول ده عام وده خاص وده يفيد الوجوب وده مش كده ولا لأ؟ ولذلك هؤلاء يتناقضون، المتكلمون يتناقضون لما يقول ان خطاب الله عز وجل معناه ايه؟ الكلام النفسي. لكن مسألة طبعا زي ما انتم عارفين ده الكلام ده في العقيدة، وسنتعرض لمسألة الكلام النفسي فيما بعد حينما نتعرض لقضية الامر، مسألة الامر. واضح؟ اما نتكلم عن مسألة الامر وصيغة الامر سنتعرض لقضية الكلام النفسي، وان كنا قد تكلمنا في هذا الامر بتوسع في شرحنا للعقيدة الطحاوية، فليرجع إليه. يبقى خطاب الله هو ما خوطب به المكلفون. طيب إذا كان خطاب الله هو ما خوطب به المكلفون، يبقى هذا من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، صح؟ يبقى الخطاب هو ها ما خوطب به، ما خوطب به، مع إن الخطاب خاطب يخاطب خطابا، فالخطاب ده مصدر. المصدر ده أطلقناه هنا على اسم الإيه؟ المفعول، لان الخطاب المقصود به ايه؟ ها مش المصدر هنا، المقصود به ايه؟ اسم المفعول اللي هو الكلام ها الذي خوطب به المكلفون. نعم. والمقصود زي ما قلنا الكلام اللفظي وليس الكلام النفسي كما قال الاشاعره والمتكلمون، لان الكلام اللفظي هو المبحوث في الاصول اجمالا وفي الفقه تفصيلا. ويدخل في الخطاب، واحد يقول لك خطاب الله، طب واحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول يدخل في الخطاب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدخل الإجماع، ويدخل القياس. لماذا؟ لأن هذه المصادر الأخرى ليست مثبتة للأحكام، وإنما هي ها كاشفة لخطاب الله عز وجل. فهذه الأدلة ليست مثبتة بذاتيتها ها للأحكام، يعني ليست مستقلة، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام ينقل عن رب العالمين، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول ليس بحاكم، وإنما الحاكم هو الله، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ. أما الإجماع فهو إجماع الأمة على حكم لله عز وجل، ولابد الإجماع يكون مستند لإيه؟ لنص من الكتاب أو السنة. والقياس على نص، فعاد الأمر كله إلى خطاب الله عز وجل. فقول علماء الأصول الحكم هو خطاب الله، يبقى الخطاب بيدخل فيه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه الإجماع، ويدخل فيه القياس، لأن هذه المصادر ليست مثبتة للأحكام بذاتيتها المستقلة، وإنما هي كاشفة لخطاب الله ومعرفة بالأحكام، فتكون الثابتة بها ثابتة بنفس الخطاب، لأنه لا حكم إلا لله. المشرع واحد سبحانه وتعالى، واضح؟ وذلك ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ إذن ربنا هو الذي يحل وهو الذي يحرم سبحانه وتعالى. فكل المصادر راجعة إلى خطاب الله تبارك وتعالى. الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء مدلول الخطاب الشرعي، الاثر، واخدين بالكم ولا لا؟ هو الاثر. نعم. طيب، الامام احمد بن حنبل نقل عنه رحمه الله عليه انه قال، خدوا بالكم يعني الكلام ده لحسن البعض يظن ان كلمه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين هذا كلام للمتكلمين وللاشاعره، لا، ائمه اهل السنه والجماعة يقولون هذا. قال الإمام أحمد كما نقله صاحب مختصر التحرير: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله. وطبعا قوله هنا من باب الإيه؟ ها؟ لا، عطف العام على الخاص، لأن القول أعم من أن يكون خطابا. خطاب الشرع وقوله، فهو من باب عطف العام على الإيه؟ على الخاص، لأن كل خطاب قول وليس كل قول إيه؟ خطابة. يبقى ما قاله الإمام أحمد تعريفه عنده، ما قاله الإمام أحمد أخذه علماء الأصول وقالوا به، واضح؟ طيب، السبب في اختلاف التعريفين بين الأصوليين علماء الأصول وبين الفقهاء، الفقهاء بيقولوا مدلول الخطاب الشرع اللي هو الصمع اللي هو ايه المتعلق، ليس الخطاب وانما الحكم عندهم ايه نتيجة الخطاب، اقيموا الصلاة ده الحكم عند الاصوليين. طيب عند الفقهاء اقامة الصلاة اللي هو الوجوب. يبقى السبب في اختلاف التعريفين ان علماء الاصول نظروا اليه من حيث او من ناحية مصدره وهو الله تعالى، فالحكم صفة له كما قلنا، فقالوا ان الحكم او الخطاب او الحكم خطاب، لان الحكم صفة الحاكم، فكان والكلام صفة الرب فقالوا الخطاب. والفقهاء نظروا اليه من ناحية المتعلق وهو مين فعل المكلف، فقالوا ان الحكم مدلول الخطاب، ان الحكم مدلول الخطاب واثاره. واخدين بالكم؟ يبقى هنا العلماء هؤلاء الاصوليين نظروا الى مصدره، والاخرون نظروا الى التعلق، ولذلك كان التعريف كما رأيتم خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. طيب اما نضرب مثلا ونقول اقيموا الصلاة ايجاب، الحكم هنا الحكم عند الاصوليين ايه الايجاب، وهو صفة لله تعالى ويستحيل طلب الايجاب من المكلف. هل الايجاب يطلب من المكلف؟ مش كده ولا لا؟ ويستحيل طلب الايجاب من المكلف ومتعلقه المكلف، والوجوب اثره ومتعلقه المكلف به. الوجوب اثره والمتعلق به ايه المكلف به، واخدين بالك، وهو فعل المكلف. واضحه المساله ولا لا؟ يبقى الايجاب من المكلف، من المكلف ومتعلقه المكلف، اما الوجوب اثره ومتعلقه ايه، يبقى الايجاب له اثر ومتعلق. خدوا بالكم الايجاب له اثر ومتعلق والوجوب له اثر ومتعلق، واخدين بالكم. فنقول اوجب الله الصلاة على المكلف ايجابا فوجبت عليه وجوبا فهي واجبة. طب معنى كلمة التعلق لو حد عايز يكتبها؟ التعلق هو الارتباط في لغة العرب، التعلق بمعنى الايه الارتباط، والمراد بالتعلق الذي من شأنه ان يتعلق من باب تسمية الشيء بما يقول إليه. والمقصود أنه يشترط في خطاب الله أن يكون مرتبطا بفعل من أفعال المكلف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوبا كالصلاة والزكاة والحج ووجوب الغرامات على المتلف، أو كونه غير مطلوب يعني محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر. طيب نرجع إلى ما كان ما كنا بصدده من كلام المؤلف. خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به. في بعض كتب الاصول تجدونه يقول خطاب الله المتعلق بالمكلفين. لماذا هنا وحد ولم يجمع؟ نعم، لماذا هنا وحد؟ بسم الله.
تفضل. ليدخل من خص به بعض الامه.
جزاك الله خير، جزاكم الله خير. نعم، ليدخل قضايا الأعيان. قال البعض بأفعال المكلفين، ولكن المؤلف اختار الإفراد لعلة، وذلك ليشمل الخصوصيات التي خص الشرع بها بعض المكلفين كخصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام ليست خاصة، ليست متعلقة بأفعال المكلفين، وإنما مكلف واحد وهي حكم شرعي ولكنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل شهادة خزيمة بن ثابت حيث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن شهادته بشهادة رجلين، واضح. وكذلك حينما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإجزاء العناق وهي الأنثى من المعز دون الحول التي لم تستكمل سنة في بالنسبة لأبي بردة في الأضحية أجازها له النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا علماء الاصول يسمون هذه الخصوصيات بايه؟ بقضايا الاعيان. فهل هي داخلة في الحكم الشرعي ام لا؟ داخلة. فكان التعريف الصواب في ان نقول خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين ولا بافعال المكلف؟ المكلف الواحد، علشان يدخل في جميع الايه؟ الاحكام بما فيها قضايا الاعيان. يقول وفي هذا التعريف ثلاثة قيود. القيد الاول خطاب الله، إذ التشريع والحكم لا يكون إلا بخطاب الله، وكل تشريع من غيره فهو باطل. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وخطاب الله كلامه ذو اللفظ والمعنى، وليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة. وهذا الكلام سيأتي في كلامنا على صيغة الأمر فيما بعد إن شاء الله تعالى. القيد الأول خطاب الله. القيد الثاني المتعلق بفعل المكلف. قال: خرج به خمسة أشياء. حينما قال المتعلق بفعل، لأنك لو قلت خطاب الله يبقى القرآن كله والسنة كلها، مش كده ولا لا؟ بما فيها من أخبار وقصص وما شاكل ذلك. قال: القيد الثاني المتعلق بفعل المكلف، خرج به خمسة أشياء. ما هي الخطابات المتعلقة بذات الله تعالى؟ قال: ما تعلق بذاته سبحانه، نحو قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. هل هذا يدخل في خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين؟ لا. لماذا؟ لأنه يتعلق بماذا؟ بذات الله سبحانه وتعالى، أو بأسماء الله الحسنى مثلا، الآيات التي تتحدث عن الذات والأسماء، الرحمن على العرش استوى، وهكذا. اثنان: ما تعلق بصفته سبحانه، نحو قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآيات التي جاءت في سورة بآخر سورة الحشر وما شاكل ذلك، التي تتحدث عن أسماء الله وصفات الله تعالى، تخرج من هذا التعريف. ثلاثة: ما تعلق بفعله سبحانه، نحو قوله تعالى: الله خالق كل شيء. يبقى ما تعلق بذاته أو أسمائه وصفاته أو بأفعاله كل ذلك يخرج. أربعة: ما تعلق بذات المكلفين، نحو، لأنه قلنا المتعلق بأفعال ليس بذوات المكلفين. أما ذوات المكلفين وكيفية خلقهم كما في قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا لا يدخل. ونحو قوله: خلقكم من نفس واحدة، هل هذا يدخل؟ لا، يخرج من التعريف. واضح؟ خمسة: ما تعلق بالجمادات، نحو قوله تعالى: ويوم نسير الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وهكذا. وفعل المكلف هاهنا يشمل القول والاعتقاد والعمل. يبقى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، الأفعال المقصود بها هنا إيه؟ هل الأفعال التي هي بالجوارح فقط، ولا يدخل فيها الاعتقاد والقول والعمل؟ يدخل فيها الاعتقاد والقول والإيه والعمل. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لي تعليق طيب، يقول: كان ينبغي على الأصوليين أن يقولوا بأعمال المكلفين ليس بالأفعال، لأن العمل أعم من الفعل، العمل أعم. ولذلك أهل السنة والجماعة قالوا: الإيمان قول وعمل، ولا قالوا قول وفعل وعمل؟ كلمة العمل إيه؟ ولذلك ربنا بيقول في القرآن: والله خلقكم وما تفعلون، ولا قال وما تعملون؟ وما تعملون. يبقى عمل الإنسان من اعتقادات أو أقوال باللسان أو أفعال بالجوارح، كل ذلك يدخل في العمل. فكان ينبغي عليهم أن يقولوا إيه؟ بالعمل، رحمة الله عليه. والمراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر غير المكره، البالغ العاقل، لأنه لو لم يكن بالغا رفع القلم عن ثلاث: أن يكون عاقلا، أن يكون ذاكرا، لأن الناس في منزلة العفو، مرتبة العفو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. غير المكره، فإن الإكراه يرفع عن الإنسان الإيه؟ يرفع عن الإنسان الإيه؟ الإيه؟ المؤاخذة، كما سيجيء موانع العقاب. واخدين بالكم؟ نعم. القيد الثالث، يبقى خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين من حيث إنه مكلف به. قال: القيد الثالث من حيث إنه مكلف به، خرج بذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، كما استدرك العلماء على مين؟ على الغزالي في المستصفى، كقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون، وكقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمون، وهذا ما يسمى بخطاب التكوين. كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى هذا خطاب تكوين وليس بخطاب إيه؟ تشريعي. والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخلو عن ثلاثة أمور. الأول أن يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الأقسام الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، لأن كلمة الاقتضاء هو الطلب، والطلب ينقسم إلى قسمين، طلب فعل وطلب إيه؟ ترك. الطلب الاقتضاء بمعنى الطلب، والطلب قسمان، أطلب منك أن تفعل وأطلب منك أن تترك. فإذا نهاك الله فقد طلب منك أن تترك، وإذا أمرك فقد طلب منك أن تفعل. وهذا الطلب قد يكون في الجانبين، قد يكون على وجه الجزم والإلزام فهو الواجب، أو يكون على غير الواجب والإلزام وهو المندوب. وكذلك النهي اللي هو طلب عدم الفعل، طلب الترك، أن يكون جازما لازما فهو المحرم، أو يكون غير جازم ولا لازم وهذا هو المكروه. ثم التخيير والإباحة وهو ما كان في المرتبة اللي مستوي الطرفين كما سيأتي، لأننا سيتضح لنا أنت تجلس هكذا وتجعل عن يمينك وتجعل عن شمالك، تجعل عن يمينك ماذا؟ الواجب ثم المندوب، وتجعل عن يسارك في الأقصى المحرم عكس الواجب، والمكروه عكس المندوب، ثم في المنتصف مستوي الطرفين. هذا ليس بعيدا عنك وإنما هو مستوي الطرفين، فهذا هو المباح وسيأتي إن شاء الله تعالى. يقول والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخلو عن ثلاثة أمور. الأول أن يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الأقسام الأربعة الواجبة والمندوب والمحرم والمكروه. الثاني أن يرد فيه التخيير، وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف المباح. الثالث ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير، فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة وغير ذلك. ولذلك يعرفون الحكم الوضعي بقولهم ماذا؟ أن يجعل الله عز وجل للشيء سببا أو شرطا أو مانعا منه. جعل شيء سببا لشيء، ما احنا قلنا ان تعريف الحكم ايه في الاصل؟ نسبة امر لامر او نفي امر عن امر. فهنا يقولون جعل شيء سببا لشيء، كما جعل الوقت سببا للايه؟ لدخول الوقت، لدخول الصلاة، للصلاة، لوجوب الصلاة. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، فاذا الوقت جعله سببا للايه؟ للصلاة. او شرطا له، كما جعل الوضوء شرطا للايه؟ للصلاة. او مانعا منه يجعله كالحدث. واضح ولا لا؟ لما نأتي الى الميراث فنقول ما سبب الميراث؟ القرابة. ما شرط الميراث؟ موت المورث. مش كده المانع؟ اختلاف الدين او القتل لو قتل مورثه، مش كده ولا لا؟ وهكذا. يبقى عندي اسباب. كل الزكاة، ما سبب الزكاة؟ ملك النصاب. ما شرط الزكاة؟ ان يحول الحول. ما المانع من الزكاة؟ الدين، مش كده ولا لا؟ وهكذا. كل حكم من الاحكام الشرعية جعل له رب العالمين سبحانه وتعالى اسبابا وشروطا وموانع وهكذا. فجعل شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه، هذا هو الحكم الايه؟ الوضع. يدخل في الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، ودي مسألة سنتعرض لها في الكلام عن الحكم الوضعي ان شاء الله. فقال الثالث ألا يرد فيه اقتضاء، هذا ليس فيه اقتضاء ولا تخييرا، ما بيخيركش ولا فيه اصلا تكليف لك، لم يكلفك الشرع، لم يكلفك بالاسباب، لم يكلفك بالشروط، الا ان كان الشرط ايه؟ واجبا بخطاب اخر. كمثل الوضوء، لكن احيانا يكون الشرط ها ليس واجبا لم يأتي به نص شرعي، مثل مثلا ماذا؟ كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس ايه حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فالاستطاع شرط في التكليف، هل الاستطاعة ديت واجبة عليك انت هتحصلها؟ لا، وانما هذه تقع تحت قول الاصوليين، وسيجيء ان شاء الله تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، بعكس ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لكن تحصيل شرط الواجب ليجب هذا لا يجب. يعني ليس واجبا عليك ان تغتني من اجل ان تدفع الزكاة، ان تكون مستطيعا لكي تحج، وانما هذه الشروط ليست ها او لست مكلفا بها. واضح الكلام؟ وان كانت شرطا للتكليف كما سيجيء ان شاء الله تعالى. قال الثالث: ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخير. انا لست مخيرا في السبب ولا الشرط ولا هذه الامور، ولست مامورا بطلب ترك او طلب فعل، فليس فيها لا اقتضاء ولا تخيير. فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بان يرد الخطاب بنصب سبب. من الذي نصب السبب؟ رب العالمين. بنصب سبب او مانع او شرط او كون الفعل رخصة او عزيمة وغير ذلك. ويسمى ما ورد بالاقتضاء او التخيير خطاب التكليف. يبقى الخطاب التكليفي، حكم التكليفي اللي هو الخمسة، الاحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم. وحكم وضعي وهو السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد الى اخره. قال: لذا عبر البعض عن هذا القيد بقوله اللي هو التعريف: خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. الاقتضاء بيدخل فيه الاربع الاحكام، والتخيير بيدخل فيه الايه؟ الاباحة. او الوضع بيدخل فيه الحكم الايه؟ الوضعي. طب هل هناك فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ولا لا؟ بالطبع هناك فرق او فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لو اردتم ان تكتبوا وانا بقرأ او باتكلم، يعني انا لن املي وانما ساتكلم. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: الحكم التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف، اما الحكم الوضعي فيتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. واضح؟ الحكم التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف، والوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. فلو اتلفت الدابة او الصبي، هل الدابة مكلفة؟ لا. الصبي مكلف؟ لا. لو اتلفت الدابة التي تملكها او الصبي الذي انت وصي عليه او انت وليه، اتلف شيئا، يضمن صاحب الدابة والولي في مال الصبي. واضح ولا لا؟ يقومون بالضمان مع اني انا ما اخطأ، ولكن اخطأت الدابة، وهل الدابة مكلفة؟ نقول: لا، هذا ليس من باب التكليف، وان هذا من باب الايه؟ الحكم الوضعي، جعل الشيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه. واخدين بالكم ولا؟ هذا من باب الحكم التكليفي. يعني ميجي واحد يقول لك: سبحان الله، هذا الصبي الذي ارتكب كذا اتلف شيئا، كيف اقوم انا باصلاحي؟ الدابة افسدت او فعلت كذا، كيف اقوم انا؟ هل هذا من ضمن الاحكام الخمسة؟ تقول له: لا، ده مش من الاحكام الخمسة، ده من الاحكام الايه؟ الوضعية. هذا من باب الحكم الايه؟ الوضعي. واضح؟ اثنان: الحكم التكليفي لا يتعلق الا بالكسب، بخلاف الحكم الوضعي. الحكم التكليفي لا يتعلق الا بالكسب، كسب الانسان، بخلاف الوضعي. ولهذا لو قتل خطأ وجبت الدية على من؟ على العاقلة. طب وايه العاقلة؟ كانت عملت ايه؟ لا سقت عربية ولا قتلت خطأ ولا عملت شيء، قاعدة في حالها كده العاقلة. واخدين بالكم؟ فإذا بها تصبح ها مسؤولة عن دفع دية قتيل خطأ قتله أحد أفراد العائلة، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بكسب الإنسان، بخلاف الحكم الوضعي. ولهذا لو قتل خطأ وجبت الدية على العاقلة وإن لم يكن القتل مكتسبا لهم، مش هم اللي اكتسبوه ومع ذلك يدفعوا الايه الدية هم، ده باب التكافل والتضامن له حكمة، دي قصة تانية، لكن احنا بنتكلم عن ايه التقسيم الاحكام. كذلك الحكم الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا علمه، لا يشترط القدرة ولا يشترط العلم، فيورث بالنسب ويطلق بالضرر. يورث بالنسب يعني واحد دلوقتي قريب لك مات، تصبح الصبح تجد نفسك قد ورثت، هل انت عندك قدرة على هذا الحكم؟ لم يشترط القدرة ولم يشترط العلم، صبحت الصبح وجدت ثروة نزلت عليك بدون علمك، دخلت في حسابك مش كده ولا لا، بدون كسب منك. ولذلك قالوا الحكم التكليفي الحكم الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا علمه، فيورث بالنسب ويطلق بالضرر. أضر المرأة وهو مسافر تذهب إلى القاضي فيحكم لها بالإيه بالطلاق من أجل الضرر، فيطلق بالضرر. من الذي حكم بالطلاق؟ القاضي حكم لأنك انت سافرت وغبت وأضررت بامرأتك، فذهبت إلى القاضي فحكم لها بالطلاق فطلق، أصبح مطلقا بالضرر. وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالمين أصلا، ولو أتلف النائم شيئا أو رمى صيدا في ملكه، واحد نايم أتلف شيئا وهو نايم، واحد وهو نايم في إنسان بيبقى وهو نايم بيقوم أفسد شيئا كفر شيء لأحد أو أتلف شيئا، عليه الضمان ولا لا؟ مع أنه كان غير مكلف، غير مكلف، لكن الحكم الذي حكم عليه به من باب التكليف، لو من باب التكليف يقول لك رفع القلم عن ثلاث، لكنه من باب الحكم الايه الوضعي، جعل شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه، او رمى صيدا في ملكه، بيضرب في الارض بتاعته هو في ملكه هو، فاصاب انسانا ضمنه، ضمن هذا الانسان، وان لم يعلم لا النائم ولا الرامي، وتحل المرأة بعقد وليها عليها، وليها عقد عليها بدون علمها، وتحرم بطلاق زوجها، زوجة طلقها من غير ما تعرف، تطلق ولا لا تطلق؟ تطلق حتى ولو كان بدون علمها، وإن كانت لا تعلم. وهذا الكلام من الممكن أن ترجعوا إليه بتوسع في كتاب الفروق للقرافي والبحر المحيط للزركشي، وكذلك في شرح الكوكب المنير، ويعني بعض كتب أهل العلم التي تتحدث في مطولات كتب الأصول. بعد ذلك ننتقل للحديث عن المطلب الثاني، المطلب الايه الثاني، وهو الحكم التكليفي. خدوا بالكم بس قبل كده عايز اضرب لك امثله على الحكم الشرعي عشان برضو ايه نرسخ الامور اكثر، ماشي؟ نضرب امثله على الحكم الشرعي. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، هذا حكم شرعي ولا تكليفي؟ حكم شرعي ولا تكليفي؟ حكم شرعي تكليفي، ما هو الحكم الشرعي مش ند للتكليفي، الشرعي اهم، ينقسم الى تكليفي والى وضعي. اسكت صحصحوا يا اخواننا، الحكم الشرعي مش ضد الحكم التكليفي، ينقسم الى حكم تكليفي وحكم وضعي، لكن الاثنين احكام شرعيه، لانها الاثنين خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، حكم شرعي، لماذا؟ لانه خطاب من الله تعلق بفعل من افعال المكلفين، واضح ولا لا؟ وهو ايفاء العقود على جهه الطلب له، يبقى ده واجب ولا لا؟ واجب، واضح ماشي، وهو الايفاء بالعقود على جهه الطلب له. طيب قول الله تعالى يبقى انا واجب اهو، لا تقربوا الزنا، حكم شرعي، لماذا؟ لانه خطاب من الشارع سبحانه طلب به الكف، اقتضاء برضه، بس الاقتضاء فيه اقتضاء طلب فعل وطلب ترك، طلب به الكف عن فعل وهو الزنا، فكان محرما، واضح؟ لان الامر للوجوب ما لم يصرفه صارف، النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف، ده الاصل في الامر الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسيأتي أن النهي فرع من الأمر. ولذلك الاثنين بيجمعهما جنس اسمه إيه؟ الاقتضاء. واضح؟ أو الطلب. تمام؟ ثم وإذا حللتم فاصطادوا. حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع سبحانه. خطاب بإيه؟ بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام. لكن على سبيل الوجوب لا، ليه؟ نقول إذا حللتم فاصطادوا. ودائما القاعدة دي ستأتي فيما بعد لما ننظر الأمر بعد النهش حكمه إيه؟ ننظر إلى ما قبل النهي. ده الكلام ده المذهب التحقيقي. يعني لما ربنا عز وجل يقول مثلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، يبقى هنا أمر بعد نهش، وهنا وإذا حللتم فاصطادوا أمر بعد نهش، وقولوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر بعد نهي. تنظر إلى ما قبل النهي كيف كان الحكم، فإن كان واجبا عاد لأصله، وإن كان مباحا عاد لأصله، وإن كان مستحبا عاد لأصله. دائما الأمر بعد النهي يفيد ماذا؟ ما كان عليه الحكم قبل النهي. واخدين بالكم؟ ما كان عليه الحكم قبل النهي. واضح يا شباب؟ نعم. كذلك فإذا قضي، هنا حرم الله عز وجل عليهم الاصطياد. طب الاصطياد ده مباح في الأصل، فحرمه على من؟ على المحرم. فلما أن حل فإذا حللتم فاصطادوا، يرجع الحكم إلى ما كان عليه. فهنا أصبح الأمر للإباحة. من أين علمنا أن الأمر للإباحة؟ من القرائن والسياق. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك أما ابنع يعني يجي الأصولي علشان يعرف الحكم كيف يعرفه؟ بيعرفه من الصيغة مش كده ولا لا؟ والنظم، ويعرفه من القرائن. واضح؟ من السياق والقرائن. فهنا نقول ولله على الناس حج البيت، حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بوجوب الحج على المكلفين. طب ولو بصنا للي بعدها من استطاع إليه سبيلا، حكم شرعي بس ده وضعي، حكم شرعي بس ده وضعي، اللي هو إيه بقى؟ شرط الاستطاعة. شرط إيه؟ الاستطاعة. شرط الاستطاعة حكم وضعي ولا حكم تكليفي؟ الآية هنا اشتملت على حكمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي ايه؟ وضعي، وهو الشرط. وقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذا خطاب من الله، حكم شرعي لانه خطاب من الشارع مش كده ولا لا؟ بجعل السرقة ها سببا لوجوب قطع يد السارق. طب عزيز السبب ده، السبب ده في ايد المكلف ولا مش في ايده؟ في ايده هو، مش كده ولا لا؟ وازاي الزانية والزاني فاجلده، يبقى عندي حكم الجلد ده حكم تكليفي مش كده ولا لا؟ وعندي حكم القطع ده حكم تكليفي، وعندي حكم ايه؟ وعندي حكم الوضع اللي هو ايه؟ ان يكون السرقة وان يكون الزنا سببا لإقامة الايه؟ الحد، مش كده؟ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق، حكم شرعي لانه خطاب من الشرع بجعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة، صح؟ قول الرسول عليه الصلاة، احنا نفضل نقول ايات فقط، طب واحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما خطاب من الشارع مش كده ولا لا؟ رفع القلم عن ثلاث او عن ثلاثة، عن ايه؟ عن ايه؟ النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، مش كده؟ هذا خطاب من الشارع بجعل النوم والصغر والجنون امورا مانعه من التكليف، يبقى عندي سبب وعندي شرط وعندي ايه؟ مانع. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب نبدا بقى في الكلام على المبحث الثاني او المطلب الثاني من المبحث الاول، وهو الحكم التكليفي. هنتكلم عن الحكم التكليفي باذن الله تبارك وتعالى، عشان يبقى المطلب الثالث الحكم الايه؟ الوضعي. الحكم التكليفي التمهيد. قال وفيه تعريف الحكم التكليفي وانقسامه الى خمسة اقسام. اولا تعريف الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ما قلناش أو الوضع، لأن الوضع ده إيه؟ حكم تاني اللي هو الحكم الوضعي. يبقى هنا بنتكلم عن الحكم التكليفي بس. طيب كلمة التكليف في اللغة، ما معنى التكليف في اللغة؟ التكليف في اللغة احنا قلنا اي حاجة لابد نعرفها لغة الاول وبعد كده نشوف الايه الاصطلاح. هو الزام ما فيه كلفة، اي مشقة. الكلفة بمعنى الايه؟ المشقة. ولذلك خدوا بالكم شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول كلمة نفيسة، بيقول ايه رحمة الله عليه؟ لم تأتي مادة التكليف في القرآن الا منفية. هل ربنا عز وجل قال كلفتكم بكذا؟ لا، لانه ما امرنا به عبادة، والعبادات ينبغي عليك ان تفعلها وانت ايه؟ محب لها. دي حب، لانه من مقتضى حبك لله انك تنفذ امر الله عز وجل. وعجلت اليك ربي لترضى، فانت تفعل هذه الامور من اجل حبك لله، لا تفعلها بكلفة وبمشقة، لان الكلفة اللي فيها مشقة. لكن العابد الله يريد ان تعلوه وان تسموه الى الذرة العلى. ولذلك انت تفعل العبادة، ولذلك العبادة تقوم على ثلاثة ايه؟ اركان: الحب الحادي والرجاء والخوف. فلابد من الحب، الحب هو الذي يدفعك لطاعة الله عز وجل، ده الاساس. وان لم يكن هناك حب ليس هناك ايمان، قولا واحدا. لو لم تحب، يعني لو في نفي للمحبة، فيش عبد ما بيحبش ربه، بيحبش نبيه صلى الله عليه وسلم، بيحبش الدين، خلاص. ده اهم عمل من اعمال القلوب، اول شيء حب الله، الذي يترتب على هذا الحب ايه؟ الانقياد والالتزام، وتخلص الطاعة لله كله بقى سيأتي. كل اعمال القلوب مبنية بعد ذلك على ايه؟ الحب لله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن هناك، يعني هو ابليس، وابليس مصدق ويعلم اكثر مننا، مش كده ولا لا؟ لكن ابليس لا يحب ربه، مفيش، في بغض في القلب والعياذ بالله، في بغض في القلب. ولذلك الحب الاساس. ولذلك التكليف، مادة التكليف: ان كنتم ستجعلون هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لكم تكليفا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. شوفوا جت منفية: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني لو انت بقى اعتبرتها تكليف، لا، هذا التكليف اللي انت جعلته تكليف وفي كلفة ومشقة عليك لا يخرج عن طاقتك. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، مش كده ولا لا؟ لا نكلف نفسا الا وسعها. طالما انت هتيجي بقى تحدث المشحة واحضرت الانفس الشح، لا، لم يكلفك فوق طاقتك، ده أقل بكتير كتير 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 مما تستطيع. وإلا كان من الممكن أن يفرض علينا 10 صلوات، مش 5 و25 و30 و50 كمان، مش كده ولا لأ؟ كان من الممكن أن يجعل شهر رمضان 3 أشهر أو 4 أو 5، أو كان يجعل السنة كلها رمضان، أو كان يجعل الزكاة مش 2.5%، يجعلها 50%. ما الدول بتجعل الضرائب 50% و40%، مش كده ولا لا؟ وبتجعلها تصاعدية حتى تصل إلى 70% في الدول الرأسمالية كأمريكا وغيرها. رب العالمين جعل الزكاة 2.5%، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ الحج مرة في العمر ولمن استطاع إليه سبيلا. يبقى لا نكلف. وزي جاءت مادة التكليف اللي فيها المشقة دي، جاءت في القرآن، لم تأتي مثبتة، لم يقل كلفتكم بكذا، لا. شوف الفقه القرآني لم تأتي. فالتكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة أو مشقة، كلفة أي مشقة، وفي الاصطلاح إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة. إيه الفرق بين الاثنين؟ الإلزام غير الطلب، لأن الإلزام هيبقى فيه إيه؟ الوجوب والتحريم، مش كده؟ لكن طلب ما فيه مشقة يدخل فيه الأحكام الإيه؟ الأربعة. واخدين بالكم؟ الأحكام مش الخمسة، لأن المباح ما هوش فيه كلفة ولا مشقة، تمام؟ فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام، إذ لا إلزام بغيرهما، وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه، لأن الأربعة مطلوبة، الأربعة بالاقتضاء. وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعريف التكليف، إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا، الله لم يأمرك بالمباح إلا على سبيل الجملة، وهذا سيأتي بالكلام على المباح بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإنما أدخلوه في أقسام التكليف لأسباب سنذكرها، وإن قال الإمام الشنقيطي مسامحة وتكميلا للقسمة، وإن كان هذا الكلام عليه يعني استدراك سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. طب يقول ثانيا للحكم التكليفي خمسة أقسام هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، لم يقل خمسة أقسام هي الوجوب والندب، لأنه بيتكلم عن الحكم في اصطلاح الأصوليين، يبقى بيتكلم عن فعل عن إيه؟ صفة الرب أو ما قام بالرب سبحانه وتعالى في خطابه. تمام؟ الإجاب، الندب، التحريم، الكراهة، الإباحة. قال ووجه الحصر في هذه الأقسام الخمسة أن الخطاب الشرعي إما أن يكون طلبا أو تخييرا، فإن كان طلبا فهذا يشمل طلب الفعل وطلب الترك، واضح؟ والطلب قد يكون جازما وغير جازم، فطلب الفعل يشمل الواجب والمندوب، فإن كان طلبا فهذا يشمل طلب الفعل وطلب الترك، والطلب قد يكون جازما وغير جازم، فحاصل ضرب 2 في 2 يساوي كام؟ 4، لأن طلب الفعل قد يكون جازما وغير جازم، وطلب الترك قد يكون جازما وغير جازم، فتحصل من ذلك كام؟ 4، الوجوب والندب ها والكراهة والتحريم. قال فطلب الفعل يشمل الواجب والمندوب، فالواجب ما كان طلب الفعل فيه، بدأ بقى يتكلم هنا عن ايه؟ الواجب والمندوب والمحرم، ما بيكلمكش عن الإجاب والندب والكراهة والتحريم، بيكلمك بقى عن ايه؟ الأثر عند العبد، الثمرة، واخدين بالكم؟ الواجب ما كان طلب، يكلمك هنا الثمرة مش كده؟ لان احنا قلنا في واسطة، الاجاب هذا عمل الرب سبحانه وتعالى مش كده ولا لا؟ بالنسبة للعبد الوجوب، بالنسبة للثمرة الواجب، هو بيتكلم هنا في الثمرة، الثمرة نفسها، واضح؟ فقالت الواجب ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الجزم، بحيث يتعلق الذم بتاركه، ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الجزم بحيث يتعلق الذم بتاركه، والمندوب ما كان طلب فعلي بدون جزم بحيث لا يتعلق بتاركه ذم، اللي يترك المستحب مش يذم ولا يعاقب، وطلب الترك يشمل المحرم والمكروه، فالمحرم ما كان طلب تركه على سبيل الجزم بحيث يتعلق بفاعله الذم، يبقى الواجب عكس المحرم، الواجب ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الجزم، والمحرم ما كان طلب الترك على سبيل الجزم، الأول يتعلق الذم بتاركه، المحرم يتعلق الذم بإيه؟ بفاعله، المندوب ما كان طلب فعله بدون جزم، المكروه ما كان طلب الترك فيه بدون جزم، المندوب لا يتعلق بتاركه ذم، المكروه لا يتعلق الذم بفاعله، يبقى ده عكس ده وده عكس ده، الواجب عكس المحرم ها والايه والمندوب عكسه المكروه، واضح؟ قال اما ان كان الخطاب الشرعي تخييرا لا طلب فيه فهذا هو المباح، فصارت بذلك الاقسام خمسة، الواجب وهو ما يمدح فاعله ويذم تاركه، فهذا وجوده راجح على عدمه بالنسبة للشارع، الشرع امرك ها بأن تفعله، فوجود راجح على عدمه بالنسبة للشارع، والمندوب وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، لو ذم تاركه كان واجبا لكن لا يذم تاركه ولكن يمدح الفاعل، طب المباح يبقى ايه؟ لا يمدح ولا يذم لا الفاعل ولا التارك، واضحين مستوى الايه؟ الطرفين. قال والمندوب وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، فهذا وجوده راجح على عدمه ايضا. طب الفرق ايه؟ ان الاول عن طريق الجزم والالزام، الثاني لا جزم ولا الزام، واضح؟ والمحرم وهو ما يمدح تاركه ويذم فاعله، فهذا عدمه راجح على وجوده، والمكروه وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله عكس المندوب، فهذا عدمه راجح على وجوده أيضا، فإن كان العدم راجحا على الوجود في المحرم والمكروه فما الفرق بينهما؟ أن المحرم عدمه راجح على وجودي على ايه؟ على سبيل الجزم والإلزام. واضح الكلام؟ المباح، قال والمباح وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه مدح ولا ذم، فهذا وجوده وعدمه سواء. هذا ما يمكن بيانه إجمالا بالنسبة لهذه الأقسام الخمسة، وهنالك تفاصيل يمكن بيانه على النحو الآتي، يعني سيذكر رؤوسا للموضوعات التي سيتعرض لشرحها، وسيطيل النفس في الكلام على الواجب، وسيختصر الكلام على بقية الأحكام الأربعة. ونحن بدورنا سنشرح ما ذكره وتوسع فيه في الواجب، أما ما اقتصر فيه على البعض فإننا قد نطيل بعض الشيء في هذه الأمور حتى تتساوى الأحكام الخمسة وتكون واضحة بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن نرجو يعني أن يعيننا ربنا تبارك وتعالى على أن يكون الكتاب جامعا بمشيئة الله تبارك وتعالى لمسائل أصول الفقه. يعني نسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نخرج من هذه الدروس وقد أتينا على مسائل أصول الفقه كاملة بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال القسم الأول الواجب، وفي هذا القسم ست مسائل، وفي هذا القسم ست مسائل. المسألة الأولى، هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ المسألة الثانية، ألفاظ الوجوب، كيف يحكم على شيء بأنه واجب عن طريق الصيغة، صيغة الايه الجملة نفسها. المسألة الثالثة، تقسيمات الواجب المتعددة. المسألة الرابعة، حكم الزيادة على الواجب، هل واجبة ولا حكم الزيادة على الواجب مستحبة. المسألة الخامسة، التفاضل بين الواجبات، هل كل الواجبات بدرجة واحدة. المسألة السادسة، الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وهذا بحر لا ساحل وراءه. المسألة السادسة. أما المسألة الأولى يقول فيها، هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ هل الفرض والواجب بمعنى واحد أم لا؟ قبل أن نتعرض لهذا ينبغي أن نتكلم عن الواجب، نعرف بالواجب، ينبغي أن نتحدث عن التعريف بالواجب لغة شرعا، ونتعرض لبعض المسائل قبل أن ندخل في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. تعريف الواجب، الواجب لغة اللازم، الواجب لغة هو اللازم والثابت في لغة العرب، معنى شيء وجب يعني لزم وثبت، ومنه وجب الحق والبيع، يجب وجوبا ووجبة بمعنى لزم وثبت، ووجب الشيء يجب وجوبا وأوجبه الله واستوجبه أي استحقه، ويأتي بمعنى الساقط، ومنه قولهم وجبت الشمس يعني أي سقطت، ووجب الحائط يعني سقط، ونحوه وجب وجبة يعني بمعنى وجب بمعنى سقط، ونحو قوله وجب بمعنى سقط، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض، لأنها كانت تذبح معقولة الايه معقولة الأرجل واليدين، تعقل يدها وتبقى على ثلاثة ايه قوائم، تعقل يد وتبقى على ثلاثة قوائم ثم تنحر، والنحر هنا الذبح، في فرق بين النحر والذبح، النحر هنا عند النحر، وهذا للتيسير على الجمل، لان الجمل رقبته طويلة. تصور لو ذبح الجمل متى يموت؟ سيأخذ فترة، هذا من باب الايه التعذيب، لكن من باب التيسير عليه انه ينحر بالقرب من قلبه، لانه في النحر رقبة الجمل طويلة فينحر، فالنحر هنا يساعد على ايه على انزال الدم بسرعة لانه قربي من الايه من القلب، فحينئذ هذا من باب احسان الايه الذبح، من باب الاحسان الذي كتبه الله عز وجل على كل شيء، ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. فقال الله تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنبا تسقط حينما تنحر، فإذا وجبت أي سقطت على الأرض. وسمي ما لا بد من فعله واجبا لأن تكليفه سقط عليه سقوطا لا ينفك منه إلا بفعله، لأن الوجوب التكليف سقط عليك سقوطا لا ينفك عنك إلا إذا إيه فعلت ما أمرت به أو نهيت عنه. وأما اصطلاحا فاختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه، وأجود ما وجدته من هذه التعريف لأنهم يقولون ما إيه يعاقب على يعاقب إزاي. هذا الكلام عند المعتزلة، لكن عند أهل السنة ما ينفعش، لأن هذا النبي الوعد والوعيد، والوعيد مذهب أهل السنة والجماعة أنه في المشيئة إن شاء عذب وإن شاء عفى، لكن لو قلنا ما عوقب على تركه، مين قال ما عوقب؟ طب ممكن ما يعاقبش لأنه إيه ها في مشيئة الله عز وجل. فحتى التعريف الأصولية أهل السنة بيكونوا حساسين قوي ناحية الإيه الألفاظ المهمة التي تصب في ها مذاهب أهل الضلال سلمنا الله وإياكم. فأسلموا التعريف ما ذم شرعا. ما ذم، من الذي يذم؟ تاركه قصدا مطلقا. اكتب اكتب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ونبين بمشيئة الله تعالى لماذا هذه الألفاظ. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. فقول ما ذم هو أفضل من قوله ما يعاقب تاركه لجواز العفو، واحترز به عن المندوب والمكروه والمباح فإنه لا ذم فيها. يبقى لما قلنا ما ذم المندوب خرج، المستحب خرج، المكروه خرج لأنه مش مذموم صاحبه، مش كده ولا لأ؟ والمباح خرج، لكن دخل هنا مين؟ الوجوب والتحريم، مش كده؟ ما ذم شرعا أي أن الذم لا يثبت إلا بالشرع. هنا خلفنا مين؟ المعتزلة الذين يثبت عندهم الذم بالعقل، مش كده ولا لا؟ الذم يثبت عندهم ايه؟ بالعقل. فهنا شرعا خرجنا اهل الاعتزال. ما ذم شرعا تاركه، ما احنا خرج الوجوب التحريم، خرج التحريم لان المحرم ها ما ذم فاعله، مش كده؟ شرعا برضه، واضح يا اخوانا؟ فهنا بنقول ايه؟ أي أن الذم لا يثبت إلا بالشرع خلافا للمعتزلة، فإن الذم عندهم يثبت بالعقل. وقول تاركه احترز به عن الحرام فإنه يذم فاعله. يبقى ما ذم شرعا تاركه قصدا. ليه قصدا؟ لأنه لو لم يكن قاصدا فهذا في مرتبة العفو، مش كده ولا لا؟ مش يذم. احترز به عن الواجب إذا ترك سهوا فإنه لا يذم ولا يخرج ذلك عن الواجب. هو واجب لكنه لا يذم، هو واجب لا يزال واجبا، مش كده ولا لا؟ واضح ولا لا؟ فإنه لا يذم ولكن لا يخرج ذلك عن الواجب، ولأن تارك الفعل من غير قصد لا يذم. وقال طب واحد يقول لك طب ومطلقا، نقول احترز به عن الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية، لأنك ما ذم ما يذم فاعله، ما يذم شرعا تاركه قصدا. طب ما انا ممكن اترك شيئا ذم الله فاعله قصدا، ذم الله تاركه قصدا، بس هو فرض كفايه قام به البعض فسقط عني، لكن لو لم يقم به البعض هدخل فيه وادخل في الذم، مش كده ولا لا؟ وابقى معرض للايه؟ للعقاب، صح؟ ليه؟ لأنه إذا قام به البعض سقط عن البعض، سقط عن الباقين، لكن لو لم يقم به، لكن لو قام به البعض مش هينطبق عليه، وذلك قال لك مطلقا. فاحترز به عن فرض الكفاية، واحترز به عن المخير، لأن الحكم المخير إذا قام الإنسان بأحد المخيرات خلاص، مش كده ولا لا؟ الأمر فيه مندوحة وفيه سعة. وكذلك الواجب الموسع، يعني أذن الظهر وما صليتش دلوقتي، صليت بعد ساعة، هدخل في هذا الأمر؟ لا، يقول لك الترك المطلق. يعني ايه الترك المطلق؟ حتى يخرج الوقت، مش كده؟ قال قوله مطلقا احترز به عن الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية، لأن كل منا قد يترك قصدا تركا مقيدا كما إذا ترك الواجب الموسع في أول الوقت وفعله في آخره، وترك بعض أعيان المخير وفعل الأخرى، وترك فرض الكفاية وقام به غيره، فلا يذم في الصور الثلاث. واضح الكلام؟ كلام واضح ولا صعب؟ احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نذكر الامور بتيسير. في اي شيء اشكالات؟ نعم. المسألة الاولى، هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ قال: اختلف في الفرض والواجب هل هما بمعنى واحد او بينهما فرق. قبل ما نقرأ كلامه نحب ان نمهد بتمهيد. واضح؟ نحب ان نمهد بتمهيد لكم. من الذين قالوا ان الفرض غير الواجب؟ الاحناف. جعلوا الاحكام كام؟ 7. جعلوا الفرض وعكسه الحرام، وجعلوا الواجب وعكسه الكراهة التحريمية، وجعلوا المندوب وعكسه المكروه، وجعلوا المباح. يبقى زودوا ايه؟ امرين: الواجب غير الفرض، والكراهة التحريمية غير الحرام. هل الكلام ده موجود عند الجمهور؟ لا، الا بقدر سيتضح ان شاء الله. الاحناف قالوا هذا الكلام، قالوا: طيب ايه الفرق بين الواجب وبين الفرض وبين المكروه كراهه تحريميه وبين الحرام؟ المكروه كراهه تحريميه والحرام. قالوا: ما ثبت الحكم به بدليل قطعي في الايجاب او في التحريم، فهذا هو الفرض والمحرم. فالفرض عندهم ما ثبت بالدليل الايه؟ القطعي. والمحرم عندهم ما حرم بالدليل القطعي. لكن لو ثبت بالدليل الظني، السنة الأحدية، فالمأمور به واجب والمنهي عنه مكروه كراهة تحريمية. هل هم حينما فعلوا ذلك كان فقههم مضطردا ام كانت عليهم انتقادات وقعوا في مخالفات؟ لا، وقعوا في مخالفات. مثلا على سبيل المثال، لما يسأل الحنفي عن حكم الحرير ماذا يقول؟ يقول لك: حرام. تقول له: ليه مش مكروه كراهة تحريمية مع انه ما ثبت بدليل قطعي؟ ده ثبت بدليل ظني. يقول لك: هكذا ورثناه عن ائمتنا. واشكال الاحناف، ودي المشكلة اللي قلنا في بداية شرح هذا الكتاب الطيب، الفرق بين أسلوب الشافعية أو ما يقال عنه المتكلمين والأحناف. إن المتكلمين أو الشافعية لما ألفوا في الأصول، كيف ألفوا في الأصول؟ ألفوا في الأصول بالنظر إلى الأدلة، قطع النظر عن اجتهادات المجتهدين، نظروا للدليل فقط بصرف النظر عن اجتهادات المجتهدين. الاحناف ما عملوش كده. الاحناف عملوا ايه؟ اصلوا الاصول تبعا لفتاوى الائمه، ائمه الاحناف، الامام ابي حنيفه وتلميذيه محمد بن الحسن وابي يوسف. واخدين بالكم ولا لا؟ فجعلوا الاصول تابعه لاجتهادات الأئمة، فوقعوا في هذا الإشكال، ولذلك عندهم تناقضات في هذا الكتاب. واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني مثلا على سبيل المثال، ودي من الأمور الخطيرة جدا عندهم، من الأمور الخطيرة جدا عندهم، إيه هي؟ إن من صلى وترك سورة الفاتحة صلاته باطلة؟ قاصد عامد يقول لك: لا. ليه؟ لأن صلاة قراءة سورة الفاتحة ثبتت بالإيه؟ بالسنة. دليل عندهم ظني. تقول لهم: سبحان الله، امال الفرض ايه؟ يقول لك: الفرض قراءة القرآن بنص قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. ما تيسر منه ده الحكم الايه؟ القطعي. طب الحكم الظني اللي هو ايه؟ قراءة سورة الفاتحة، مش كده؟ من لم يقرأ سورة الفاتحة في صلاته، اي صلاة؟ مؤتم ولا امام ولا منفرد؟ صلاة فرض ولا صلاة سنة؟ فحصلت شبهة. الشبهة دي عملت ايه؟ جعلت ايه؟ الحكم ظني. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا ده كلام خطأ، كلام خطير. واذكر لكم كلام عن الحافظ ابن حجر الان يشنع عليهم في هذه المسألة. المهم، نقول فرق الأحناف بين الفرض والواجب وبين الحرام والمكروه كراهة تحريمية كالآتي: فالفرض والتحريم ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، ولذلك النتيجة يكفر جاحده. طب احنا بنتفق معهم في دي؟ نحن نتفق معهم، وكل الأمة مجمعة على هذا، ان ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه يكفر جاحده، كده ولا لا؟ سواء اكان محرما او كان واجبا. يعني من جاء الان وقال لك الله لم يفرض الصلاة، يكفر ولا لا يكفر؟ بس يكون مقام عليه الحجة، ما يكونش انسان لسه مسلم الان ما يعرفش او جاهل. لا، احنا بنتكلم عن اي مسلم يعلم احكام دينه، لو قال ان انكر صيام رمضان يكفر، مش كده ولا لا؟ لان دي الامور القطعيات اللي هي معلومة من الدين بالضرورة واجمعت عليها الامة. فهو هنا بيقول الفرض والتحريم ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه واكفر جاحده، مفيش اشكال في دي. قال: والواجب والمكروه كراهة تحريمية ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة ولا يكفر جاحده. نقول نعم، لا يكفر جاحده ان كان دليلا ظنيا حقيقة، واخد بالك؟ قال: وهناك مناقشة، بنقول مناقشة بين من الشطب للأحناف، ارجعوا اليها في المجلد الرابع صفحة 308، مناقشة يعني على طبيعتي من الامام الشطبي اللي بتاعت الشيخ دراز رحمة الله عليه. ومما ينبغي ان يذكر في هذا الشأن ان ائمة الحنفية ما صنفوا كتبا في الاصول، وانما استخرجوا اصولهم من خلال الفروع، وهذا التقسيم الذي عندهم انما هو مأخوذ على وجه على الجملة، ليس يعني من ناحية الأغلبية، ليس استقرائيا. فلهم أخذوا الأحكام عن طريق، مش قلنا الاستقرار، الاستقراء يفيد الايه؟ القطع. هم ما خدوش الأمر بالاستقراء بدليل. لو أنت سألتهم عن لبس الحرير للرجال يقولوا حرام، مع إن الأحاديث غير متواترة. وإذا سألتهم عن السبب قالوا هذا نص أئمتنا. واضح الكلام؟ هذا نص أئمتنا. ويترتب على ذلك ثمرة في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، هي واجبة وليست بفرض، فمن تركها فصلاته صحيحة وهو آثم. وهذا بخلاف الحكم عند بقية الأئمة. عند بقية الأئمة اللي حافظ الفاتحة وعارفها وما يقرأش بها في الصلاة صلاته ايه؟ باطلة. الحافظ ابن حجر بيقول ايه: ولا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب إلى الله بها وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. يعني هو عارف ويقدر يقرأ سورة غير الفاتحة في الصلاة علشان يخلي نكاية في غير أو يخلي. يا عم أنت بتخالفني ليه؟ طبعا خلاص براحتك. أنت عندي صلاتك إيه؟ باطلة. ليه تعمل كده يعني وتخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، طبيعة الشيخ مشهور، طبيعة الشيخ، آسف. بسم الله. ده أنا طبيعة الشيخ دراز أخي خدمني. ومع ذلك ورد عن الإمام أحمد التفريق بين الفرض والواجب. خدوا بالكم بقى، الإمام أحمد زي ما هيجي في الكتاب هنا عندنا، احنا بنخلص المقدمة وبعدين نقرأ كده. الإمام أحمد ورد عنه التفريق بين الفرض والواجب. قال ابن القيم، اسمع الإمام ابن القيم بيقول ايه بعد ذكري لحديث معاوية ابن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم عاشوراء: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صياما، وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر. متفق عليه. بيعلق الإمام ابن القيم في كتاب تهذيب السنن بيقول ايه: وأما حديثه في تهذيب السنن المجلد الثالث صفحة 327 طبعة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه والشيخ أحمد شاكر، المجلد الثالث صفحة 327، يقول: وأما حديث معاوية فمعناه ليس مكتوبا عليكم الآن، أو لم يكتبه بعد نزول رمضان، أو إنما نفى الكتب وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن، وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن، ووجوب عاشوراء إنما كان بالسنة، ولا يلزم من نفي كتبه وفرضه، ولا يلزم من نفي كتبه وفرضه نفي كونه واجبا، فإن المكتوب أخص من مطلق الواجب، وهذا جار على أصل من يفرق بين الفرض والواجب. وقد نص أحمد في إحدى روايتين عنه على أنه لا يقال فرض إلا لما ثبت بالقرآن، وأما لما ثبت بالسنة فإنما يسميه واجبا. يبقى هنا فرق، لكن لم يفرق بين القطع والإيه والظني، وإنما فرق علشان يبين إن اللي جاء بالقرآن فرض واللي جاء بالسنة إيه، وعشان يبين الفرق بين ما ثبت بكلا الوحيين، لأنه سيأتي لكم فيما بعد إن شاء الله أن الواجب يتفاوت، مش كله يعني ما ثبت. يعني على سبيل المثال وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وقبل كده وجوب التوحيد، كوجوب مثلا صلاة العيد أو وجوب الأضحية عند من يقول بوجوبها، ينفع؟ فعندك أمور واجبة، هل الواجبات كلها على درجة واحدة من الجزم والإلزام؟ لا طبعا، بدليل أننا نقول إن من تركها أو من جحد الأمور القطعية حكم الكفر، مش كده ولا لا؟ هل كل الواجبات من جحدها يكفر؟ لا طبعا، مش كده؟ ويؤيد هذا أنه رحمه الله يرى التفاضل بين الواجبات والتفاوت في رتبها، وأنه يجوز أن يكون بعض الواجبات آكد من بعض وأن يثاب على أحدها أكثر من الآخر، مش كده ولا لا؟ طيب نرجع لكلام الايه المؤلف إن شاء الله تعالى. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول المسألة الأولى، هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ اتضحت المقدمة ولا لا؟ الأمر واضح. نعم، يقول المؤلف اختلف في الفرض والواجب هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق، ونقل في الحاشية كلاما عن الإمام أحمد قال ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في كثير من نصوصه التفريق بين الفرض والواجب كما نقل ابن القيم وذكرت لكم. قال وهذا محمول على تورعه رحمه الله، إذ الظاهر أنه لا يقول فرضا إلا لما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضا، كقوله في بر الوالدين ليس بفرض ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية، ولعله كان يتوقف في إطلاق الواجب على ما كان وجوبه على الكفاية لا على الأعيان، وهذا كقولي في تغيير بعض المنكرات إنه غير واجب، ويظهر أيضا أنه كان يتوقف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأتي فيه لفظ الإيجاب تورعا، كقولي لما سئل عن النفير متى يجب قال أما إيجاب فلا أدري ولكن إذا خافوا على أنفسهم فعليهم أن يخرجوا. قال وعلى كل فما ورد عن الإمام أحمد من التفريق بين الفرض والواجب يحتمل أنه رحمه الله قصد التفريق بين اللفظين، إلا أن مجموعة نصوص لا تساعد على ذلك، انظر جامع العلوم والحكم. وأنا أظن أن ما نقلته عن ابن القيم أفضل في بيان موقف الإمام أحمد، وإلا هذا الكلام الذي نقله المؤلف هنا يشوش على مذهب الإمام أحمد، بحيث إنك تخرج ولم تجمع شيئا على الإطلاق، يعني تقرأ الكلام فلا تجده إيه متجها في جهة واحدة، وإنما تجد الكلام إيه مشوشا. لكن كلام الإمام ابن القيم يقول إن الإمام أحمد، خلي بالكم كثرة الروايات عن الإمام أحمد تحتاج إلى عالم محقق مدقق لكي يخرج بقول من أقوال الإمام أحمد ويقول هذا هو المختار أو هذا هو القول المرجح عن الإمام أحمد، وهذا ما أظنه، لأن الإمام ابن القيم قال يقول عما ثبت بالقرآن انه فرض وعما ثبت بالسنة انه واجب، هذا كلام فيه شيء من الايه من يعني ممكن يكون مضطردا، اما الكلام الذي ذكره المؤلف فأجد ان فيه ايه ها ان فيه تشويشا، نسأل الله لنا وله يعني المغفرة. قال المؤلف ويمكن اعتبار هذا الخلاف لفظيا بالنظر الى ما يأتي، يعني خلاف لفظي بس بشرط ما يكونش كفعل الاحناف. المعنى اللغوي، قال فقد يختلف المعنى اللغوي لللفظين، إذ الفرض يأتي بمعنى القطع ويأتي الوجوب بمعنى السقوط، كما قال فإذا وجب جنوبها، يبقى في اللغة الوجوب بمعنى الايه السقوط، ويأتي بمعنى الفرض بمعنى القطع، يبقى الفرض ليه معنى غير معنى الايه الوجوب. خدوا بالكم في حاجة في الكتاب، في حاجة سقط عندي ولا حاجة؟ في ايه؟ ما انا بقول لحضرتك في تشويش. انا قلت ايه؟ انا قلت الكلام عنده هنا لو جمعته ستجده مشوش، مش قلت كده؟ مش كده؟ نعم. المعنى اللغوي قال فقد يختلف المعنى اللغوي لللفظين، اذ الفرض ياتي بمعنى القطع وياتي الوجوب بمعنى السقوط، فهنا الفرض معناه مختلفا عن معنى الايه؟ الواجب، هذا السقوط وهذا القطع. قال وقد يتفق اللفظان في المعنى اللغوي اذ كلاهما ياتي بمعنى الحتم والالزام، فقد ينظر البعض الى الفرض والقطع على انهما بمعنى واحد، لانه بمعنى الحتم والالزام، وقد ينظر اليهما على انهما ايه؟ ها؟ بمعنيين مختلفين نظرا لان كل منهما له معنى في اللغه ها؟ قد يختلف عن المعنى الاخر. ثم يقول باء ان المامور به ليس على درجه واحده اذ هو متفاضل متفاوت، وسياتي الكلام على التفاضل والتفاوت فيما بعد. هذه مساله قائمه بذاتها اللي هي المسألة الخامسة، التفاضل بين الواجبات. عنوان لها المؤلف في المسألة الخامسة بقول التفاضل بين الواجبات. فيقول إن المأمور به ليس على درجة واحدة إذ هو متفاضل متفاوت، فتسمية الآكد منه فرضا وما عداه واجبا أمر يعود إلى اللفظ. واخدين بالكم؟ يبقى معنى ذلك إن احنا بنقول عن الشيء اللي وجوبه آكد نقول عليه فرض، والذي اقل منه في الدرجه نقول عليه واجب، وده اللي خلي بالك وده على ما اظن هو المعمول به. فتجد العلماء حينما يتحدثون يقولون هذا واجب والامر للوجوب في المسائل التي اللي هي فرعيه، لكن لما ياتوا الى الصلاه يقولون الصلاه ايه؟ فريضه، مش كده ولا لا؟ فريضه، الزكاه فريضه، فريضه الزكاه، فريضه الصوم، فريضه الحج، يتكلموا عن الاشياء القطعيه. يبقى ايه المساله؟ بتختلف من ايه؟ ده ليست كما يقول الاحناف الدليل القطعي والدليل الظن، لكن المسألة حسب تفاوت الايه؟ الواجبات. لان المحرمات ايضا، هل الشرك كالزنا؟ هل الزنا بالمحارم كالزنا بغير المحارم؟ هل وهل؟ ليست المحرمات على درجة واحدة وليست الواجبات على درجة ايه؟ واحدة، بل السنن ليست على درجة واحدة، هناك سنن مؤكدة، مش كده؟ يعني سنة الوتر وسنة الفجر القبلية هل كسائر السنن في الصلوات التطوعية؟ لا، وهكذا. يقول إن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والأسامي، فسواء سمي المأمور به فرضا أو سمي واجبا، وسواء قيل بالتفريق بين الفرض والواجب أو قيل إنهما مترادفان، فلا بد من النظر على جميع الأحوال في الحقيقة والمعنى، وهل يصح بناء تلك الاحكام عليهما ام لا. واضح يا اخوانا؟ ننتقل الى المسألة الثانية. قال الفاظ الوجوب. الفاظ الوجوب من اكثر من تحدث عن الفاظ الوجوب والتحريم والمندوب والمستحب الامام ابن القيم. اين؟ في كتاب بدائع الفوائد، ارجعوا اليه. قام بحصر طيب لهذه الالفاظ، اجتهد رحمة الله عليه واتى بامور تشد اليها الرحال، فارجعوا اليها في المجلد الرابع في بدائع الايه؟ الفوائد. في بدائع الفوائد يقول ابن القيم يستفاد الوجوب بالامر طارة، بس الامر لازم يعرف، لان الامر ده معلوم عند علماء العربية، اعرف ايه هو اللي يعرف امر، او يعرف انه امر عند علماء الايه؟ العربية. واخدين بالكم ولا لا؟ هو انا بقول لك بالامر طارة. الامر هذا في مثل قول الله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، ده أمر. وهناك أيضا صيغة أمر تكون عن طريق استخدام اسم فعل الأمر، يا أيها الذين أمنوا إيه؟ عليكم أنفسكم، يعني الزموا أنفسكم، مش كده ولا لا؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ده أمر ولا مش أمر؟ أمر، بس ما هواش بفعل الأمر وإنما باسم فعل الأمر. وكذلك يأتي بصيغة المصدر، ومن قتل مؤمنا خطأ ها فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير، تحرير ده مصدر، مش كده؟ اللي حرر يحرر تحريرا. هذا المصدر المقصود به جملة هنا ها، فالواجب عليه، مش كده ولا لا؟ فيلزمه اللازم تحرير رقبة المؤمن وهكذا. يبقى ليس معنى الامر انه لازم يكون فعل امر، وانما ممكن يكون اسم فعل امر، ممكن يجي بصيغه المصدر، ممكن ياتي بالفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الايه الامر، لينفق ذو سعه من سعه وهكذا. ولذلك لابد من معرفه قواعد اللغه العربيه. يستفاد الوجوب بالامر تاره وبالتصريح بالايجاب والفرض والكتب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فريضة من الله، يبقى فرض عليكم سبحانه، كتب عليكم، أوجب عليكم. ولفظ على ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين، حقا على المؤمنين، حق على العباد كحديث معاذ بن جبل وهكذا. وترتيب الذم والعقاب على الترك، في عندكم على ولا مش موجودة عندكم؟ وترتيب الذم على، هذا خطأ، وترتيب الذم والعقاب على الترك. نعم، انا كانت عندي وترتيب الذم على العقاب على الترك، يبقى انا طبعا قديمة معلش سامحوني. واحباط العمل بالترك، احباط ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وغير ذلك. وقلت لكم ارجعوا الى بدائع الفوائد فستجدون فيها فوائد بديعة. ومن ذلك ايضا لفظة الغضب، كما في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى تمام. والغضب لا يكون الا على ترك واجب او فعل محرم، الغضب غضب الله لا يكون الا على ترك واجب او فعل محرم. يبقى الفاظ الوجوب متعددة ترجع في مظانها. طب نكتفي كده ونبدأ بتقسيمات الواجب بعد الدرس ان شاء الله.